بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن والسنة تفسير ذلك بالسنة، لكن تنزلنا معكم بهذا التعبير، فإن الإنسان ولله المثل الأعلى عندما يقال فلان له يد وله أذن وله عين وله رأس وله أرجل وله سمع وله بصر، من المعلوم أن هذه الأشياء متغايرة ولله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون السمع بمعنى البصر ولا اليد بمعنى الرجل ولا الرأس بمعنى القدم، بل قد يفقد بعضها الإنسان كما هو معلوم، ويبقى هو إنسان ببدل بقية ما معه من ماذا؟ من صفات. تعالى الله عما يقول العلم. هنا ولله المثل الأعلى، يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني هو على حد كلامكم قديم، وكذلك صفاته منها ما هو قديم بإطلاق ومنها ما هو قديم النوع حادث الإيه؟ الأفراد والآحاد، بمعنى أن مثل صفة الكلام، فإن قدرته على الكلام موجودة في كل وقت وفي كل حين، لا يعجزه الكلام، بل هي صفة ثابتة له على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته، لكنه تكلم بالقرآن في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم الناس في المحشر في وقت معين، ويكلم أهل الجنة في وقت معين، وهكذا. فلذلك يعني القضية، قضية مسألة القديم أو التعبير القديم أو لزوم تعدد القدماء، هذا لا يلزم، بل الله تبارك وتعالى قديم، وصفاته قديمة الذاتية منها، والبعض منها قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز أن يعول على مثله. ولو أننا لو قال أحد بقوله إن هذه الصفات لا معنى لها بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذن يكون الخطاب لنا بها في القرآن والسنة يكون عبثا لا معنى له. الله تبارك وتعالى مثلا، أنا ما وجدت أغبى من المؤولة على وجه الأرض، والله ما وجدت أغبى، والعجيب أنهم أذكياء، والله نحن لسنا شيء بالنسبة لذكائنا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله إياكم الثبات، لكن نسأل الله العافية. الآن واصل بن عطاء أحد المعتزلة أذكى أهل عصره، إلى درجة أنهم يوما من الأيام، هو كان عنده لفقة في الراء، كانت عنده لفقة في الراء، يعني الراء ينطقها على غيره، ينطقها بما يشبه الغير. فيقول المؤرخون إنه كان يخطب الساعات الطويلة ويتجنب أي كلمة فيها فيها حرف الراء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، استخدموا هذا الذكاء فيما استخدمه إبليس في ذكائه للتسكت صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى التفسير، يا مسكين، الله يقول لك إنه حي قيوم غفور رحيم عزيز حكيم لطيف خبير سميع بصير، وأنت تقول هذه ليست لها معاني، من أين لك؟ عقلت الله عز وجل وشبهته بالمعلومات، وشبهته بالمسلولين، وشبهته بالخرق، وشبهته بالعمر، وشبهته بالقم، لأن من ليس بسميع ولا بصير ولا غفور ولا إلى آخره، معنى ذلك أنه أخرس أبصر أعمى لا يبصر. تعالى الله عما يقولون علوا. فانتبهوا يا إخوان، أنتم البعض يعني من لم يدرك العقيدة الصحيحة كما هي عند السلف، سيرجع إلى بلاده وسيجد كتبا تؤول هذه، تقرر هذه الحقيقة، تقرر أن هذه الصفات ليست ثابتة لله. يا أخي تأمل أنت بعقلك المتجرد، مفهوم كلمة المتجرد، المتدبر المتأمل المخضع للنصوص، تدبر. خلينا في صفة واحدة، الله قال في كتابه الرحمن والعارف استوى، لأن هذه كلهم أولها، جلهم 90% من العالم الإسلامي يؤول هذه الصفة. أضرب لك مثلا، لو قلت لك الآن قم واقفا، جاء الشخص ويقول إن هذا الرجل المتكلم ليس ما كلمة قم ليست لها دلالة، فعليك أن تقف. ولله مثل الآن، لو قلت اشرب كل ابلع، فجاء من يقول هذه ليست لها معنى، لماذا؟ إذا لا تأكل ولا تشرب استمر على ذلك. هنا ولله المثل الأعلى، يقول لك الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول لا لم يستوى. يا أخي تأمل هذا بعقل متجرد من كل شائبة. اترك قول، اترك قول ابن تيمية، اترك قول ابن خزيمة، اترك قول الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وشافعي، دعها كلها، كل هذه الأمور دعها، بس فقط أريدك أن تتأمل بعقل متجرد متدبر. عندما يقول لك الرب جل وعلا في سبعة مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، اجلس وحدك فكر تأمل، ثم انظر فيما سطروه لك في الجوهر وشروحه وفي العقائد النسفية وفي المواقف وفي وفي إلى آخره، كلهم يقول لك استوى بمعنى استولى. ومن فعل لم تكن شيء، من أين جئتم بالتولى؟ من أين؟ بأي كتاب الأنبياء سنة حكمتم؟ فإذا العاقل، العاقل يعني يفهم ويدرك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عندما قرأوا القرآن وفهموا السورة وقرأوا السنة لم نجد واحد من واحدا منهم أول هذه الصفات في أي تأويل. عندي سؤال، نحن أعلم بعد قرون أم الصحابة؟ فلماذا لم يقولوا استوى بمعنى استوى؟ هل كتموا هذا العلم عنها؟ إخوتي، هل كتموا؟ هل قصروا في تبليغ شيء من العلم؟ ثم قالوا الرحمن على العرش استوى واستسلم، لأنهم يؤمنون بأنه استوى أن يليق بجلاله. لم يقولوا وجاء وجاء أمر، لماذا؟ ابن عباس المفسر الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، بالفقه في الدين وتعليمه التأويل أي التفسير، أول مفسر بعد رسول الله يرجع صلى الله عليه وسلم، يرجع إليه كبار الصحابة. كيف كيف؟ أين عقل؟ يا هؤلاء عقل عقولهم والله، والله عقل عقولهم. ولذلك أذكر لكم قصة الهمذاني في معرفة العلوم. جاء رجل يقال له الهمذاني من العلماء إلى أبي المعالي الجويني رحمهما الله، وهو يقرر أن الله ليس في العلو، يعني سبحان الله شيء أمور يحارب فيها العقل، كيف ينطلع على هذه الجهة على هؤلاء الجهابرة مثل هذا التأويل، ويقرر أن الله في كل مكان وأنه على ما كان قبل أن يكون العرش وهو إلى آخره وأن الله في كل مكان. سأله الهمذاني سؤالا واحدا، قال له أيها الشيخ أجبني عن هذه الضرورة التي يجدها المؤمن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، وهي ضرورة التوجه إلى إيه؟ إلى الأعلى. كيف ندفع هذه الضرورة؟ الشيخ يقول إنه في كل مكان، ناهيك عما فيها من لوازم خطيرة لا تليق بجلال الله، لكن فقط هو سأله عن الضرورة، أما اللوازم فهي أعوذ بالله أسوأ. قال له هذه الضرورة لكل داعية عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، قلبه وقالبه وعقله وحواسه كلها تتجه إلى إيه؟ إلى الأعلى، كلها تتجه إلى الأعلى. فكيف تدفع هذه الضرورة؟ فنزل الجويني ويقال أنه لطم نفسه وبكى وقال حيرني الهمذان حيرني، ثم إنه نرجو الله أن يكون قد رجع كما تذكر الروايات يعني في ترجمته، نرجو الله أن يكون قد رجع وفطر ما يدل على رجوعه عن هذه العقيدة الفاسدة إلى عقيدة السلام. نعود إلى ما نحن فيه، أقول إنه اختصار إن الله سبحانه وتعالى يعني هذه القضايا أن جميع الأسماء لها دلالة عامة ودلالة خاصة. فلها دلالة عامة باعتبار أنها يقال أنها مترادفة، أي أنها تطلق على مسمى واحد هو الله. الله هو العزيز، هو الحكيم، هو الغفور، هو الرحيم، فهنا مترادفة وتدل على صفات وتدل على معاني هي ألطاف لله جل وعلا. فمعنى العزيز غير معنى الحكيم، غير معنى الرحيم، غير معنى العزيز، فكلها فهي بهذا الاعتبار متغايرة ومتباينة.
قال رحمه الله تعالى:
وإخواني، أنا أعرف أن هناك من يتساءل لماذا يركز على دراسة هذه الكتب وعلى دراسة هذه الردود على منكري الصفات. والجواب ما ذكرته قبل قليل، الذي يدرس في الجامعات والمعاهد الإسلامية في أكثر بلاد المسلمين هي هذه التأويلات، أليس كذلك؟ معي يا إخوان؟ هذا هو الذي يدرس. ولذلك يجب أن تمحى هذه الكتب، كتب التأويل عن بكرة أبيها، ونسأل الله أن يأتي اليوم الذي تمحى وتدرس فيه كتب السلف. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
هذا تأكيد لما تقدم بضرب أمثلة مثل منها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماءه خمسة فقط لا سادس لها ذكرها عليه الصلاة والسلام، فلا نفيد عن كلامه إلى كلام غيره. فهو قال: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الآخر، ومعلوم معنى أحمد ومحمد، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والضلال، والعاقد الذي لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقوله تعالى: وأنا خاتم النبيين، وقول الله عز وجل قبل ذلك: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما ما يذكر من أسماء له عليه الصلاة والسلام فلا تخلو غير هذه الأسماء الخمسة، فلا تخلو من حالين: إما أن تكون صفات كالسراج المنير والرحمة والهادي والنذير والبشير إلى آخره، فهذه الصفات، أو أنه يكون تكلفا دون دليل كالذين يسمونه بماذا؟ بطاها أو بياسين أو نحو ذلك. فإن طاها وياسين هي نظير ألف لام ميم حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء قافين ميم، هذه كلها حروف مقطعة. وكما هو الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بها أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي نزل إنما نزل بتلك الحروف التي تعرفونها، فأنا أتحداكم أن تأتوا بمثله. فهذا تحدي وتعجيز لأصلح الناس. فلذلك فإن الأسماء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن كالفرقان والهدى والنور والشفاء، هذه أيضا أسماء للقرآن، والمقصود بها أنها لكل اسم معنى معينا، وباعتبار دلالتها على المسمى فهي مترادفة. وكذا الحال في أسماء السيف الصارم والمهند والصخيل والحسام والباكر وإلى آخره، هي أسماء لذلك السيف مترادفة باعتبار إطلاقها على مسمى واحد هو السيف، ومتباينة باعتبار دلالتها على أوصاف متباينة متعددة، تراعى كل صفة ويطلق على كل شيء بحسبه. فكذا ولله المثل الأعلى، أسماء ربي جل وعلا.
قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: الإسلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. معنى الإحكام، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. ويحكام الشيء إتقانه، فيحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله الإتقان تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالإحكام والتشابه، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات أن القرآن محكم، وذكر أن منه ما هو متشابه، فقال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وقال تعالى نزل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقتعظ منه جلود إلى آخر الآيات التي وردت في هذا المعنى. فما المقصود بهذا الإحكام وما المقصود بهذا التشابه؟ تقدم لنا معنى الإحكام والتشابه الوارد في الآية الكريمة، والناس يذكرون المحكم له عدة معاني، لكن معناه اللغوي يطلق على ثلاثة أشياء: الأول الإتقان، والثاني الفصل بين الأمور، والثالث الفصل بين الأمور، والثالث وضع الشيء كل شيء في موضعه. هذا كله المعنى اللغوي للإحكام، والقرآن في هذا المعنى محكم من جميع الوجوه، فهو متقن لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، لأنه تنزيل من حكيم خبير، وهو حاكم في الأشياء فاصل بينها بما اشتمل عليه من أحكام عادلة للفصل بين الخصوم، وهو أيضا حاكم بحيث أن منزله هو الحكيم القدير الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو هادي للأمة أي حاكم عليها بالهدى إن هي اتخذته دستورا ومنهج حياة، كما قال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل هذه المعاني يعني يشملها القرآن الكريم، فهو متقن كما قال الله تعالى ثم أحكمت من لدن حكيم خبير، وهو حاكم أي فاصل في القضايا كما قال الله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، والحكيم تشمل بقية ألوان الحكم من الفصل بين الأشياء ومن وضع الأمور في مواضعها ومن دلالته على الخير وإحكامه فيما يدعو إليه وإحكامه في ذكر الخصص وما به يعتبر أنه، فهذا الحكم حكم عظيم أو هذا فالقرآن بهذا المعنى كله محكم، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، لأنه منزل من حكيم خبير، فهو حكيم منزل من حكيم، يفصل الله فيه بين الأشياء، وهو متقن وهو محكم وهو فاصل وهو يقص الحق وهو يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا يهدي الناس إلى طريق الهدى والصواب ويحذرهم من طريق الغواية وطريق الضلال. فيجب الإيمان بذلك كله، أن القرآن مشتمل على هذه المعاني كلها. نعم.
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنزي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. التشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يطبق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نص. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفس شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى التشابه. التشابه قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن المقصود بالتشابه التناقض، أو أنه يفهم منه التكرار المخل أو نحو ذلك، لكن المراد هنا بالتشابه أي التناقض، بحيث أن تلك المعاني قد تصاغ بقوالب مختلفة اللفظ متشابهة المعنى، فيقوي بعضها بعضا، فهو من هذا الوجه متشابه. قد تذكر قصص الأنبياء بأساليب مختلفة والمعنى العام واحد، قد يرد الأمر بأساليب مختلفة والمقصود واحد، قد يرد النهي بأساليب مختلفة والمقصود واحد، وهو تكرار لا يمل. فالتشابه بهذا الاعتبار هذا هو المعنى المقصود بقوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، وهو خلاف ما دلت عليه منه آيات مستمات أخرى متشابهات. المقصود التشابه في الكيفيات التي استأثر الله بعلمها، فهذا لا نبحث فيه، لكن المقصود بالتشابه هنا التماثل والتناسب، بحيث قد تذكر القضية بأساليب مختلفة متشابهة من حيث الجملة ومن حيث المقاصد، وقد تؤكد بأكثر من لفظ، فهذا وجه ماذا؟ وجه التشابه. لذلك أما يعني بمعنى أنه غير مختلف، بمعنى أن معانيه متفقة، وكذلك ألفاظ، فلا يأمر بأمر ثم يأمر بنقيضه، لا يقول افعلوا كذا ثم يقول لا تفعلوا، ولا يقول كلوا كذا ثم يقول لا تأكلوا، ولا يقول أقيموا الصلاة ثم يقول لا تقيموا الصلاة أبدا، بل هذا تشابه أي توافق يأمر به بأساليب مختلفة، أو يأمر بلازمه، أو يأمر بماذا؟ بما يدل عليه بأساليب متعددة. هذا معنى التشابه. وكذلك الحال بالنهي، فإنه لا ينهى عن أمر ثم يأمر به في مكان أو في مقام آخر، ولا يعارض هذا النسخ، فإن النسخ إزالة حكم بالكلية وإحلال حكم محله، أو إزالة حكم يشتمل على وصف معين بإثباته بوصف آخر. هذا لا يعارض هذا، بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله عز وجل: ينفع الله ما يشاء ويثبت، فالله بيده الأمر، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن أن يرد نهي عن أمر ثم يرد الأمر به مرة أخرى، لا ينهى عن شيء ونقيضه، لا ينهى عن شيء ويأمر به مرة أخرى، لا يأمر بالشيء وضده، هذا أمر مستحيل. هذا هو معنى حقيقة ماذا؟ التشابه الوارد في سورة الزمر وما جاء في معناه. يعني ولذلك تأكد بقوله متان، فمعنى كلمة متان أي مكرر لمعان مهمة ولتأكيد أمور عظيمة جدا. وسبحان الله العظيم، لو تأمل كل واحد منا القرآن الكريم لما وجد في هذا التكرار أي ملل، بخلاف لو تكلمت أنا بكلام عادي وأخذت أكرره فتملوه، لكن لو تري القرآن من هنا إلى يوم القيامة لا يخلق من التكرار، ولا يخلق من تكرار الجمل التي تدل على معنى واحد، أو تأمر بأمر واحد، أو تنهى عن شيء واحد. هذا هو المقصود بالتشابه الوارد في سورة الزمر. يعني أمره واضح، ولذلك أكده بكلمة متان، متشابها متان، يعني يكرر مرة بعد مرة ليكون أوقع في الذهن، ليكون أوقع في الثاني لتأكيده، للتأكيد عليه، وكل ذلك بأساليب عظيمة فيها معجزات وفيها تحدي وفيها أمور من ما لا يمكن، وفيها يعني تأكيد على فعل هذا الأمر أو تبقى. نعم.
قال: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا يناسب الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
هذا هو التأكيد لما تقدم. هذا التشابه لا ينظر فيه إلى يعني إلى الألفاظ وتكرارها، فإن ذلك يقصد به التكرار، تأكيد ذلك المعنى المعين. فإنها وإن اختلفت الألفاظ في الأمر والنهي عن قضايا معينة، فإن الحقيقة أنها متفقة، وأنها يفسر بعضها بعضا، ويكمل بعضها بعضا، ويوضح بعضها بعضا. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. الإطلاق في الآيتين قبل أن يذكر الاستثناء متشابه، ثم جاء بتلك القيود والاستثناء في آية الأنعام موضحا ماذا يستثنى من هذا الإطلاق. ثم الأمر بالصوم، ثم تفسيره بأنه صوم رمضان،
ثم الأمر بالزكاة، ثم تفصيل أمور الزكاة، والأمر بالصلاة، والأمر بوجود تفاصيل أمور الصلاة، وهكذا. هذه لا تتعارض مع الإحكام البتة، بل هي بعينها مؤيدة ومؤكدة. لماذا؟ للإحكام الذي بيّنه الله تبارك وتعالى. بل إن هذا التشابه اللفظي لا الذي يؤيد تلك المعاني، فإنه عينه بعينه هو دليل والإتقان، وأن هذا الأمر غير مختلف وغير متناقض وغير يعني متناقض، بل يؤيد بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. نعم.
قال: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون
لا تميز معه
فالتشابه الذي لا تميز معه
لا يتميز
لا تميز
فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف من أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله.
فعلمه العلماء، أظنها فعلمه، لا بد من
فعلمه العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
هنا يبين انتهى من الإحسان العام والتشابه العام، وفي هذا الموضع يبين التشابه الخاص والإحكام الخاص. فإذا قلنا أن هذه الآية محكمة، فإذا أريد الإحكام الخاص قصد بذلك أن معناها واضح للجميع، لا تشتبه على أحد، وليس فيها وجه آخر متشابه يجب الإيمان به وكفى. فمثلا الأوامر والنواهي هذه محكمة، كل واحد يعرف أنها مرادة لذاتها. أمر الله بالصلاة وأدى الصلاة، أمر بالزكاة وأدى الزكاة، أمر بحفظ اللسان نحفظ اللسان، وقد نهى عن الخمر نترك الخمر، نهى عن هذه أمور محكمة إحكاما خاصا، بحيث أنها لا تحتمل غير هذا الأمر الذي وجب إيه امتثاله، أو هذا النهي الذي وجب اجتنابه. كذلك ما يذكر من الخطاب ومسائل تقرير التوحيد، أمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو أهوه. بخلاف التشابه الخاص، التشابه الخاص له وجهان: تشابه يخفى على أحد دون يظهر لأحد دون يظهر أمره لأحد دون أحد، وتشابه يخفى على الجميع. فالتشابه الذي يظهر لأحد دون أحد هي بعض الأمور المتشابهة على عوام الناس، والتي لا يفقهها إلا من إلا العلماء، ولذلك حملت عليها قراءة الوصل في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم، ولذلك ابن عباس: أنا أعلم تأويله، أي تفسيره. فالعلماء هم الذين يميزون الأشياء التي قد تتشابه على الناس. مثلا معرفة الناس والمنسوخ، الخاص والعام، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، هذا لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه من؟ العلماء. أيضا بعض الناس فيما يتعلق بما أخبر الله به من حقائق اليوم الآخر يقول كيف يمكن أن تكون في الجنة نخل ورمان وكذا، وهذه أشياء تحتاج إلى كلفة وسقيا وتعب، والرمان يحتاج إلى تقطير ويحتاج إلى فرز للمواد الطيبة من غير طيبة، يعني متأتين يقطعون هذه الأمور لما تصوروه بماذا في الدنيا. يبين لهم أهل العلم أن هذه أمور وإن اتفقت في الاشتراك العام وتتاوت في التسمية فإنها تختلف من حيث الكيفية والكن، فلا يشبه رمان الدنيا رمان الآخرة، ولا زوجات الدنيا زوجات الآخرة، ولا نخل الدنيا نخل الآخرة، ولا أعناب الدنيا أعناب الآخرة، وهكذا. فمثل هذا يبينه أهل العلم لمن خفيت عليهم هذه الأمور. وهناك اشتباه أو هناك تشابه لا يمكن الوصول إليه، وهو حقيقة أو كيفية ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، وكذلك كيفية ما أعده للمؤمنين في الآخرة وما أعده للكفار في النار والعياذ بالله. فيعني هذا التشابه بهذا المعنى تشابه خاص، تشابه خاص، منه ما يظهر لأهل العلم ويبينونه للناس، ومنه ما لا يظهر لا لأهل العلم ولا لغيرهم، وهو العلم بالكيفيات التي استأثر الله بعلمها.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب الشبهة التي يظل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض المسائل قد تشتبه على الجهلة وعلى من لم يشتغلون بالعلم الشرعي، من لم يشتغلوا بالعلم الشرعي بل اشتغلوا بالعلم الفلسفي الذي طرفهم عن فهم العلوم الشرعية وفهم العقيدة الصحيحة. لكن من وفقه الله للعلم النافع فإنه يوفق لمعرفة هذا اللون من إيه؟ من التشابه، فيبينه للناس. ولذلك يوضح هذا الأمر الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي وغيره سند صحيح، وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني العلماء الربانيين ينفون عنه ماذا؟ هذا هو الكاد، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تحريف الغالين هذا هو الذي يحكم هذه المسألة، تحريف الغالين الذين غلوا فوصل بهم الأمر إلى تقديس الأشخاص إلى درجة العبادة مثلا بدعوى أن هذا لون من ألوان التوسل، أليس كذلك؟ فمثلا يقول عندما يأتي شخص فيدعو الحسين يا حسين أغثني، أو يدعو البدوي أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي، عندما تنصحه يقول لك أنا لا أقصد إلا أن أستشفع به إلى الله وأتوسط به عند الله، تعالى الله ما يقول علوا كبيرا. قل له: ما الفرق بين قولك وبين قول من قال الله فيهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ إذن هذا هو الشرك بعينه، لكنك سميته توسلا ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. هذا مثال تحريف الايه؟ الغالين. فياتي اهل العلم ويقولون هذا غلو، وان هذا ان هؤلاء ان كانوا منهم الصالح منهم يجب الترحم عليه والترضي عنهم كان من الصحابه وإن كانوا من الأنبياء يجب الإيمان بهم وبنبوتهم وبأنهم مرسلون من عند الله والإيمان بما جاءوا به من عند الله، وإن كانوا غير ذلك وكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن نتعلق بهم وندعوهم من دون الله فهذا ينافي الاعتدال، فهذا مثال لتحريف الغالين، تحريف الغالين وانتحار المبطلين كتأويل الأسماء والصفات الذي لبست به الجهمية على الأمة إلى يومنا هذا. بدأ به الجهمية واستند إلى الفلاسفة وإلى اليهود وإلى الثمانية من الذين يؤمنون لا يؤمنون إلا بالحسيات، وفي الطابئة عباد الكواكب، وحرفوا الأسماء والصفات بناء على ما ظهر لهم من شبه. فهذا معنى تأويل معنى انتحال المبطلين، لأنهم ينتحلون نحلا ويحدثون لها شبها قد تنطلي على من لا فقه عنده ومن لا علم عنده، فيستدعى هذه النحلة بدعوى شبه معينة فيقع فيما وقع فيه. وتأويل الجاهلين أي الذين اتبعوا هذه الشبه فأولوا الأسماء والصفات أو أولوا نصوص المعاد أو أولوا أسماء الله وصفاته أو أولوا بعض الأوامر وبعض النواهي، فإن هذا يحتاج فيه إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع المتشابه ذكر أن هناك اشتباه على بعض الناس بسبب شبه انقدحت في ذهنه، وإلا فليس فيها اشتباه، وذلك راجع إلى عدم تأويله على النصوص الشرعية واعتماده على العقل المجرد. ومتى خرج الناس عن النصوص الشرعية وجد الاختلاف والانحراف، انحراف واختلاف لا حد له، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من ذلك ما قد يعرض لهم من شبه في زعمهم انهم ان الصفات انما يتصف بها المخلوق، وما تقدم لنا بالامس من زعمهم انه يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ القدم. وايضا ما قد ينقدح في اذهانهم من ان ذلك الذي عملوا او الذي اعتقدوا هو التنزيه الذي يجب لله تبارك وتعالى، وذلك ناتج من القياس الفاسد. هذا القياس الفاسد الذي اشار اليه المصنف، قبل ان ندخل في هذا القياس الذي بنوا عليه؟ لعلكم تذكرون أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا قياسا تمثيليا وهو تشبيه صورة بإيه؟ لعلكم تذكرون أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا قياسا تمثيليا وهو تشبيه صورة بإيه؟ بصورة. ولا قياس شمولي وهو اندراج الجزئيات تحت إيه؟ الكليات، أو اندراج أفراد تحت أمر عام. وإنما الذي يمكن أن يستعمل من القياس في حق الله تبارك وتعالى إنما هو القياس الأولى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. والقياس الأولى هو أن كل صفة كمال اتصف بها القادر ولا يعتريها نقص بحال، وأمكنك بهذه القيود أن يتصف بها الخالق فالخالق تبارك وتعالى أولى بها. هذا لا نقوله في صفات معينة، وإنما نقوله إجمال. نقوله ماذا؟ إجمال. كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق دون أن يترتب عليها نقص أو عيب أو ما إلى ذلك فالله تعالى أولى بها. ولا نفرع عليها أفراد، وإنما هذا القياس الأولى، يعني يقال هكذا إجمالا، هو داخل ومندرج تحت قاعدة إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعود الجلال، ونقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالقياس. إذن المبتدعة إنما بنوا تأويلهم على القياس الفاسد، وقد تقدم لنا غير مرة هذا القياس، وخلاصته أنه قد وقر في قلوبهم وانقدح في أذهانهم أنه لا يفهم استواء ولا يد ولا سمع ولا بصر إلا ما يليق بالمخلوق أو غيره من إلا بالإنسان أو غيره من المخلوقات. يعني لا نفهم، يقولون لا نفهم يدا إلا يدا المخلوق، لا نفهم استواء إلا استواء المخلوق، لا نفهم ضحكا إلا ضحك المخلوق، لا نفهم فرحا ولا مجيئا إلا فرح ومجيء المخلوق. فلما فهموا هذا الفهم الساقط المنكوس المعكوس الذي لا يخطر ببال يعني أرض الناس قبل الجهمية، لما فهموا هذا الفهم قالوا: إذن ليس أمامنا إلا أن ننفيها ونعطلها أو نؤولها بمعاني أخرى. وقد تقدم لنا أنه يلزمهم في هذا أمور كثيرة، فإن عطلوها لزمهم تشبيه الله بالمعدومات، لأن من لا صفات له لا حقيقة له، وإن أولوها شبهوا الله تعالى بنفس ما وقعوا في شر في نظير ما فروا منه، فلعن تلزمهم لوازم فاسدة في جميع الأحوال التي يقولون بها، سواء قالوا بالتفويض ويلزمها أن تكون صفات الله معطلة، أو قالوا بأنها منفية بالكلية وهذا يلزمه أن يكون الله تعالى صفات له، أو قالوا إنها مؤولة بكذا وكذا، وهنا يلزمهم أن يلزمهم نظير ما فروا منه. هذا هو القياس الفاسد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. إذا مبناهم أصل الابتداء على القياس الايه؟ على القياس الفاسد. أوجد عندهم شبها ما استطاعوا الخروج منه، وكلما فروا إلى يعني حل يظنون أنه هو المخرج لزمهم فيه شر مما لزمهم فيما فروا منه. ولو رجعوا إلى ما ندلون الكتاب والسنة وثبتوا على ذلك لما وقعوا في هذا الأمر الذي فرض. نعم.
قال رحمه الله: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه واستراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
هنا يعني يقول إن الأشياء لا بد فيها من تشابه في وجه من وجه جميع الأشياء بما في ذلك الخالق والمخلوق، لكن ليس التشابه الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما هو تشابه مثلا في مجرد اللفظ دون أن يحصل تشابه في المعنى والحقيقة والكيف. متى يتميز ذلك؟ عند الإضافة والتفصيل. يتميز ذلك عند الإضافة والتفصيل، فعندما نقول رحيم أو عزيز أو حكيم أو حليم أو عليم، وعندما نقول السمع والبصر والقدرة والحياة، عندما نذكرها مطلقة من أي إضافة أو تفصيل، فإن هناك افتراسا لفظيا في هذا الباب. فالخالق له يد، والمخلوق له يد، والخالق له بصر، والمخلوق له بصر، والخالق له سمع، والمخلوق له سمع. متى يتميز وينتهي هذا الافتراس؟ عند الإضافة والتفصيل. فعندما يقول الله تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، علمنا بيقين أن المقصود هذه صفة من؟ بذلك أنه صفة الخالق. وعندما يقول تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعلم بيقين أن المقصود بما بهذا من؟ صفة المخلوق. وكما أنه ليس الموصول كالموصوف فكذلك ليست الصفة كالصفة. والشيخ رحمه الله قد يكرر هذا المعنى في كثير من الفصول للمناسبة التي يقتضيها، لأن الناس قد ضلوا في هذا الباب ضلالا ليس بعده ضلالا. فإنما يتميز الخالق من المخلوق عند الإضافة والتفصيل، أما عند الإطلاق الكلي فهناك يعني اشتراك عام في لفظ عام ينطبق على هذا وذاك، وإنما يتميز كل عن الآخر عند الإضافة والتفصيل. ثم إن الذي جعل بعض الناس يقع في لبس في هذا الباب، رجع وبين الشيخ أن مرد ذلك أيضا إلى القياس الفاسد الذي تقدم بيانه، وإلى الشبه التي انقدحت في أذهانهم، وهي أن تلك الصفات من ما يختص بالمخلوق فيجب أن ينزه عنها الخالق، وهذه ردت غير مرة فيما بينه الشيخ فيما قبل والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء الضلال عندما يعني انهمكوا في تتبع الشبه والأقيسة الفاسدة وأرقوا لعقولهم العناد في أن تتبع ما ينقدح فيها من تأثير الفلاسفة والمناطق حتى فسدت أذواقهم وعقولهم، أدى بهم الأمر ليس إلى إنكار الصفات فحسب، وليس إلى تأويل الصفات فحسب، وليس إلى تأويل البعض فحسب، وليس إلى تأويل الأسماء والصفات فقط، بل أدى بهم الأمر إلى أن يتصوروا أن الخالق والمخلوق يشتركان في الوجود، ومن ثم بنوا عليه بدلا من أن يعتقدوا أنه ليس الوجود كالوجود، كما أنه ليس الخالق المخلوق وليس الصفات كالصفات، بدلا من ذلك انحدروا إلى أن وقعوا في ثلاثة مذاهب أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى: عقيدة أهل الوحدة، وعقيدة أهل الاتحاد، وعقيدة الحلول. أشار إليها باقتضاد، والمقصود بأهل الوحدة هم أصحاب وحدة الوجود. انتبهوا معي جيدا جدا، أصحاب وحدة الوجود. ومما يوصف له أن كثيرا من مشايخ الطرق الصوفية يتبنون هذه العقيدة، وعلى رأسهم ومؤسسوهم الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارس، وكذلك من القدامى الجنيد، وكذلك عدد كبير كما سطر ذلك كثير من أقطابهم وأتباعهم. وعقيدة وحدة الوجود خلاصتها أنهم يدعون أن الخالق هو عين المخلوق، وأنه لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، وهو جزء من مذهب الاتحادية، إلا أن الاتحادية قد لا يعممون فيجعلون الاتحاد بين الخالق وبعض المخلوقات. لكن أصحاب وحدة الوجود الكلي يقولون جميع المخلوقات هي عين الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن عربي أخزاه الله، ابن عربي صاحب الفتوح وصاحب الفتوحات المكية، وحقيقة اسمها عندي الخزعبلات الشيطانية، كلها كتب من أولها إلى آخرها، يقول فيها: فالرب عبد والعبد رب، فليس شعري من الإيه؟ من المكلف. إلى ويقول في مقام آخر: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول في مقام آخر: ما في الجبة إلا الله. ويقول: قاتله الله، إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. والله لا فرعون ولا إبليس وصلوا هذه الدرجة، حتى إبليس لم يصل إلى هذه الدرجة. إبليس لم يجرؤ على أن يقول إن الله في كل مكان، حتى الحدود وحتى بطون الحمير والحيوانات، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. اسمحوني، قد يقول قائل: أنت تتكلم عن أشياء، وخصوصا من سلم الله فطرته ما يدري عن هذه الأمور. لكن يا إخوة الإسلام، هذه مذاهب وعقائد تدرس في بلاد المسلمين الآن، والله تدرس الآن، أليس كذلك؟ تدرس الآن، ولو شئت لسميت كذا من البلاد التي لا داعي للتسمية، لو شئت لسميت عددا من الدور التي أو المعاهد أو المدارس التي تدرس في هذه القضايا. لا تقولوا تلومون تقول لماذا تتكلم عن هذه القضايا، ولماذا تتكلم عنها شيخ الإسلام هنا، ولماذا أنت تتكلمون عنها الآن. لا يا عبد الله، مصطفى محمود الآن يقررها في كتابه القرآن محاولة لفهم العصر. أما هذا سأسميه لأن كتابه ماذا؟ متداول، ولأن له شعبية في وسائل الإعلام. هو الآن يقرر وحدة الوجود الآن، وكتابه الذي يدعي فيه أنه رحل من الشك إلى اليقين، هو ما رحل إلا من شك إلى شك، رحل من الشيوعية إلى وحدة الوجود، فصار كالمستجير من الشيوعية، لكن هذا خلاص اختفى ضاع كما يقولون ويدعمون أنه بنى في الله. ها خلاص بنى وصل لدرجة الإيش؟ البناء المزعوم. هذه وحدة الإيش؟ الوجود. وقد يسمون الاتحادية، لكن هناك اتحادية آخرون وهم مثل هؤلاء، غير أنهم يقدرون هذا الاتحاد على أفراد معينين، كما تقول الباطنية على كفة فرقهم من نصيرية ودروز وغيرهم وإسماعيلية، يعني يقولون أن عليا اتحد بالله أو أنه حل في الله. هم بين الاتحاد وبين ماذا؟ وبين الحلول. أما أصحاب الحلول فهم أيضا فرق من الباطنية، وهم قد أخذوها من النصارى. الاتحادية أيضا أخذوها من النصارى، لأن النصارى يقولون اتحد الناسوت بالله، ومن هنا نتج عن هذا الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أشبههم بالاتحاديون من الباطنية، فقالوا إن علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفلان وفلان، وذكروا جمعا من يرون أنهم أئمتهم، وكثير منهم بريئون منهم، فعلي والحسن والحسين وزيد بن علي رضي الله عنهم، وكذلك جعفر الصادق رضي الله رحمه الله تعالى وغيره، بريئون من هذه المعتقدات، بريئون مما ينسب إليه، بل هم من أئمة أهل السنة. فالشاهد حفظكم الله، سواء يعني جرهم هذه السبة، جرتهم إلى أن وقعوا في وحدة الوجود. والله يجب عند أصحاب وحدة الوجود كلام يعني لا أجر على قوله الآن، كلام في ذات الله تبارك وتعالى لا أجر على قوله، لأني ترتعد فرائتي عندما أسمعه، يعني عندما أسمعه يرجف قلبي، فلا أستطيع ذكره، لكنه موجود في كتبه، يعني كلام خطير جدا. يعني باختصار يقولون أعلى درجات وحدة الوجود هو وجود الرجل مع امرأة. استغفر الله واتوب إليه، نسأل الله العافية. والله أنا قلت لكم قبل قليل فرعون وإبليس ما وصلوا إلى هذا، أليس كذلك؟ والله فرعون وإبليس ما وصلوا إلى هذه الدرجة، وهم ينتسبون هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، ويسمون شيوخ الدين، حي الشيخ محي الدين بن عرب في بعض البلاد الإسلامية، حي في أكمله، والخطوط والفتوحات المكية تباع في كل مكان، وكلها كفر من أولها إلى آخرها وشركية. انتبه يا اخوان الاسلام الصحيح، اعرفوا دينكم الصحيح عمن تاخذونه، لا تاخذوا كلامي انا مسلما، ارجعوا الى كتاب السنه، ارجعوا الى منهج السلف الصالح، ارجعوا الى كتب السلف الصالح وعن السنه، ارجعوا الى القران، انظروا ماذا يقول في امثال هؤلاء. فعلينا ان نحذر من هذه الطوائف كلها التي أشار إليها المصنف وغيرها، سواء أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب الاتحادية الذين يعني سابهم النصارى في زعم الاتحاد أن الله اتحد بالناسوت، وجماعة الحلول الذين قالوا أن الله حل في علي. ولذلك لما قالوا لعلي رضي الله عنه هؤلاء الملاحدة وهم السبئية، لما قالوا لعلي أنت هو قال ومن هو؟ قالوا أنت الله تعالى الله وما يتلو علوم كبير. فحاول أن يثنيهم فأقروا. يقول علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا مولاه فدعا بناري فأشعلت وأدخلهم فيها وأحرقهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذه العقائد موجودة وموجودة بين المسلمين وتدرس كتبها. أنا كنت في جامعة ما من بلاد المسلمين، وكنا نقيم دورة هناك في إحدى بلاد المسلمين في شرق آسيا، فوجدت في تلك الجامعة تدرس وحدة الوجود على أنها مذهب إسلامي، تدرس على أنها مذهب من مذاهب المسلمين، يعني كأنه مذهب فقهي كما تقول مثلا ابن مالك او احمد او ابي حنيفه والشافعي رحمهم الله تعالى. اذا علينا ان نحذر. اذا الخلاصه ان هذه الجراه على الله والوقوع بالشبه جعلهم يقعون في هذه الترهات وهذه الخزعبلات وهذه الخرافات التي منها القول على الله بغير حق، وادعاء وحدة الوجود، وادعاء الاتحاد بالله عز وجل، وادعاء حلول الله في فلان او في فلان، فصاروا من الحلولية والتناسقية، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا.
طيب.
قال: فمن اشتبه علم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم حتى ظنوا وجودها وجوده فهم اعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنور.
يعني نظروا إلى شيء واحد وهو أن الله موجود والمخلوق موجود، إذن الكل موجود، إذن الكل واحد، تعالى الله عما يقول. هذا الكل يعني استغفر الله العظيم. ونسوا وتناسوا مساكين أنه وإن وجد اشتراك في لفظة ماذا؟ الوجود، أو في معنى الوجود الكلي، الوجود الكلي بشكل عام، فإن وجود الخالق وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، ووجود المخلوق وجود يخصه، فهو قد خلق من العدم وسينتهي ويموت ثم يبعث مرة أخرى، ثم هم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكيف يشبه الوجود بالوجود، وجود الخالق بوجود المخلوق؟ النقطة التي أدت فيه من هذا أمران أو الأسباب ثبتا. السبب الأول لعله الإلحاد الذي كان عندهم عند الأولين المؤسسين، والسبب الثاني هو أنهم من ليس يعني من لم يفعلوا هذا عن عمد قد يكونون نظروا الى قضيه كلمه وجود، الله موجود وفلان موجود، اذا الكل موجود، اذا وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
واخرون توهموا انه اذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لجن التشبيه والتركيب، فقالوا نفق الوجود مقول بالاشتراك النفقي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف الاصناف.
لعلنا نقف هنا في مجال بعض الاسئله في الفقره هذه، لانها تحتاج الى شيء.
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ وهو يلحق في السؤال منذ أمس يسأل، يقول: أرغب في إعفاء لحيتي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن والدي ووالدتي يرفضان ذلك ويهددان بالمقاطعة الدائمة، فما حكم الدين في ذلك؟
أختصر لك الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحلق اللحية في معصية، وإذا أمرك أبوك وأمك بطاعة أو بمباح ليس فيه ضرر عليك تنفذه، اما اذا امراك بحلق لحيتك او بتخلفك عن صلاه الجماعه او بسماع الاغاني او انا اعرف للاسف الان بعض اباء اجهل، يعني قد يكون بعض الشباب مهتدين واباء يعاكسونه، ويوجد العكس ايضا، بعض الاباء صالحون ثم يتمرد عليهم اولئك الشباب. فالعلم قال الله قال رسوله، لا ما قال الاب ولا ما قالت الام. سعد بن وقاص رضي الله عنه لما أسلم أضربت أمه عن الطعام، حتى أشرفت على الموت، فلما أشرفت على الموت جاء وقال لها: يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك هذا الدين ما تركته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت اجتهد في التلطف معهما وأحسن إليهما وأعطهما حقوقهما، ولا تنسك إنما طاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو طلب منك بعض الأشياء التي ربما يعني بعض الناس تحصل فتن حتى ان الاب والام طالبانه بتطليق زوجته وهي ربما كانت قوامه قوامه وفيها خير. يا اخي لا يلزمك اجابتهما، لا تيأسم احدا ان يامره بالعقوق، لكن انما الطاعه في المعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يدعو غير الله تعالى ومن أصحاب وأرباب الأضرحة في حال الشدة والرخاء ويهتف بأسمائهم ويستغيث بهم، وهل ذلك يعتبر شركا؟ وهل هم معذورون بالجهل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
السؤال ذو شقين: أما أن هذا شرك فنعم، وأما أنهم مشركون فنعم. فدعاء الأموات والتضرع إليهم والاستغاثة بهم وسؤالهم تحت القربات وإزالة المنمات، كمن يقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، أو حتى لو قال مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مدد يا جبريل، فهذا هو الشرك بعينه، شرك أكبر، وصاحبه كافر مشرك. ولا خلاف في أنه مشرك وأن عمله هذا يكون شركا. بقي أن يقال: هل يعذر الناس الذين لم تقم عليهم الحجة في ذلك؟ نفل أمرهم إلى الله جل وعلا، أنا أتوقف بأمرهم وأكل أمرهم إلى الله. أما هم مشركون وعملهم هذا الشرك، من يذبحون للموتى أبو الأضرحة أبو القبور ويقدمون إليهم القرابين ويمدون أيديهم إليهم ويطلبون منهم المدد، لا فرق والله بين من يكون، بين من يذبح للحسين والحسن، وبين من يذبح لله والعزة ومناته وهبل، الكل شرك بالله جل وعلا. وإن كان الحسن والحسين بريئان مما قد يفعل عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن يدعوه، وجبريل بريء ممن يدعوه، وجميع الصالحين بريئون ممن يدعوه. لكن هؤلاء الذين يعني يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم فهم طواغين، كالذين يقولون إنهم يعلمون الغيب، أو أنهم لهم حق التشريع من دون الله، أو أن لهم حق الولاية والتشريع من دون الله، أو أن فقيههم له حق التشريع من دون الله، هذا كفر صريح، كفر صريح. لكن العذر وعدمه الله أعلم، إن لم تقم عليهم الحجة ولم يبين لهم أحد الإسلام الصحيح وماتوا على هذا الأمر، فنكلوا أمرهم إلى ربهم لعله أن يعذرهم، علم ذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة حول القيام بعمرة عن الغير، وفي حالة ما إذا كان عاجزا أو غير عاجز أو قريبا أو غير قريب، هل يجوز ذلك؟
الأصل في النيابة في العمرة والحج أنها عن فئتين: الفئة الأولى المتوفوا الموت من أقاربك، أو حتى من إخوانك المسلمين ولو لم يكونوا أقارب، وإن كان الأصل الذي ورد به النص هو الحج والعمرة عن الأقارب. الأمر الثاني أو الصنف الثاني: المقعدون الملازمون للأسرة الذين لا يمشون ولا يستطيعون الركوب والنزول والمشي، هؤلاء يحج عنهم ويؤتمر عنهم، اما ما عداهم لا يحج عنه ولا يؤتمر عنه. نعم.
ثابتكم الله. يقول السائل: امام مسجد دعا الناس بعد صلاه الصبح الى مجلس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم الجلوس في مثل هذا المجلس؟ وهل يؤجر الانسان على ذلك؟ افتونا ماجورين.
الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال بالصيغة الواردة، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا استكرت في كلمة جملة صلى الله عليه وسلم فهذا قد فعله الصحابة، بشرط أن يكون على الهيئة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الاجتماع لها والهتاف بها بشكل غنائي أو بشكل ألحان أو بشكل أهازيج أو الاتيان بها بصيغة معينة كالتي يسمونها صلاة الفات ما أدري المات ما أدري من أين جاءوا بهذه التسمية، هذا باطل ومنكر وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يعرف عن الصحابة ولا التابعين أنهم جلسوا لمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل منهم يصلي عليه ويسلم عليه بالطرق الشرعية دون أن يكون لهذا اجتماع خاص. الاجتماع في حد ذاته لهذا الغرض سواء للذكر أو للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعة. الاجتماع للذكر الجماعي، الذكر الجماعي كله بدعة، كله بدعة. ولكن الذكر ينبغي المسلم أن يلازم ذكر الله عز وجل وكذلك الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين دون أن يقيد لذلك زمانا ولا مكانا ولا هيئة، اللهم إلا أنه يضاعف من ذكر الصلاة على النبي في يوم الجمعة. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم خروج قطرات البول بعد الخروج من الحمام، وهل ذلك ينجس الثوب؟
إذا أصاب الثوب ينجسه، فإذا كان الشخص لا يتحكم فيه فعليه أن يتوضأ أو يتحفظ لكل صلاة، يعني يتوضأ ويلبس شيء من الحفاظات عند كل صلاة. وإذا كان يعني يتطلب أن ينتظر قليلا حتى يكتمل الطهر فعليه أن يفعل ولا يتعجل عند القيام من في القيام من التبول، وإنما يمكث حتى يغلب على ظنه أنه قد أن المكان قد نقي. فإذا تيقن من إصابة الثوب أو السروال بشيء من النجاسة فعليه أن يعود ويغسل المكان ويغسل ذكره وما أصاب جسمه من قطرات البول ويتوضأ منه. نعم. طيب، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التجمورية تحت القاعدة الخامسة: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يرد على بعض المنحرفين في مسألة المتشابه، ومن أولئك الفلاسفة بعد أن رد بالأمس على الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلو، وهؤلاء الفلاسفة يعني يقولون إن الموجود ما هو إلا وجود لفظي سواء في الأعيان أو في الأذهان. وفات هؤلاء أن الوجود أو غيره من الصفات المشتركة سواء وغيره من الصفات المشتركة على نوعين: وجود لفظي ووجود كلي، أو مشترك لفظي، الوجود ما هو إلا مثل، مشترك لفظي ومشترك كلي. المشترك اللفظي كما إذا كان لفظ واحد يحتمل أكثر من معنى، كالعين يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين أي الذات والعين أي النقدين ونحو ذلك من المصطلحات. ومثل النفس يطلق على النفس المراد للروح
والنفس الدم والنفس الذات. ومثل لفظ الفرق يطلق على الخير ويطلق على ماذا؟ على القدس. هذا يسمى مشتركا ايش؟ لفظي. وهناك مشترك كلي اي عند الاطلاق العام، وهو الذي ضلت فيه المعتزله وكذلك ضلت فيه الفلاسفه وكذلك المعتزله والجهميه. فالمشترك الكلي تلف الوجود مثلا والسمع والبصر والحياه ونحو ذلك، هذه يشترك فيها جميع المخلوقين ويشترك فيها الخالق والمخلوق من حيث المعنى الايه الكلي. وانما يتميز الخالق عن المخلوق عند الاضافه ايه والتقليد، عند الاضافه والتقليد. فعندما نقول البصر او السمع او الحياه او حتى الوجود، فان المعنى العام يكون فيه اشتراكا كليا، يشترك فيه جميع الاشياء. فالله موجود والخالق موجود والمخلوق موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وانما يشترك الجميع في المعنى الوجودي الكلي. فاذا اضيف الى الله جل وعلا علم انه وجود بلا ابتداء ودلا ودلا انتهاء، الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه اعظم التنزيه، الاول الذي ليس قبله والاخر الذي ليس بعده. ولا داعي لهذه الفلسفه التي يرددونها والبهرجه التي. ولذلك اضطرهم لما وجدوا ان مجرد الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي يختلف، وبقوا حائرين في الاشتراك الكلي، لجا بعضهم الى عده مناقضات مرت بنا في اول هذه الرساله. فمنهم من يقول نفسه لا نقول موجود ولا غير موجود، واخرون يقولون لا موجود ولا معدود، واخرون في المعتزله يقولون نقول هو موجود وجودا مطلقا في الذهن ليست له حقيقه بايه في الخارج، ونحو ذلك من الاقاويل الفاسده الباطله. المهم علينا ان نعلم هنا في هذه القاعده ان اولئك الذين يدندنوا حول موضوع الوجود من الجهميه ان يقال لهم ان الله تعالى وجوده يخصه ووجود المخلوق يخصه، فليس الاشتراك اللفظي كالاشتراك الكلي. فليس الاشتراك ليس لفظيا فقط، انما هو اشتراك كلي في المعنى العام الذي هو حقيقه الوجود. هذا موجود ولا موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وانما يتميز هذا عند الاضافه والتقليد. اما دون قبل الاضافه فلا يتميز. ولذلك عندما يطلق الوجود وحده لا يجوز اطلاقه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز ان نسمي عبد الموجود. فهمنا؟ بعض المسلمين الان يسمون ايه عبد الموجود. الموجود بهذا الاطلاق ينطبق على الخالق وايه ومن والمخلوق، فكيف تسمي عبد الموجود يا مسلم؟ ثم هو ليس من اسماء الله ولا صفه، انما هو من الاخبار التي يتساهل بها. والقاعده العامه عند اهل العلم انه يتوسع في باب الاخبار ما لا يتوسع في باب الاسماء والصفات. تذكرون هذه القاعده؟ لذلك يعني لا يجوز ان نسمي عبد الموجود، لا نسمي عبد الموجود. بالامس اسمع صدفه، ليس امس يعني امس القريب قبل ليالي بضعه ايام، وإذا بخطيب يخطب، وهذا قد سمعته من خطيب يوما في مكان آخر، ويقول: يا الله، يا رب، يا موجودا في كل الوجود. هذا وقع في الحلول، وقد يحتمل الوحدة من حيث يدري أو لا يدري، ويعني شبه الله بما لا يليق من حيث يدري أو لا يدري، والمصيبة أنه لا يدري، قد لا يدري، فإن كنت تدري، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه الفلسفة جرأهم عليها بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم، نخرج من هذه العبارة بماذا؟ بأن إطلاق الوجود مثلا على الوجود اللفظي لا يجوز، وإنما الوجود الكلي، لأنه لا الوجود هو يحتمل معنى واحدة، هو مطلق الوجود، مطلق الوجود. فإما أن يقال مثل ما قالوا أنه يثبت له الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما تقول الفلاسفة، وهذا باطل، وإما أن يقول أن يقال أنه موجود في كل الوجود كما تقول الاتحادية، وهذا أفضل، وإما أن يقال إننا لا نصف الله أو لا نخبر عنه بالوجود إلا في حال ماذا؟ الإضافة والتخصيص، حتى يتميز هذا الموجود الذي يعبر عنه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الفكر والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه.
هذا الاشتباه الذي أشار المسلم الثاني هو ما تقدم لنا في أول الكتاب من عقيدة بعض أهل الكلام القائلين بأنه يجب أن نقول إن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، بمعنى أن الموجود في الذهن هو الموجود في العين وكذا، في الخارج وكذا، يعني لا نفرق بين موجود وموجود والعياذ بالله. وهذا قد يجر إلى الوقوع في مذهب من الاتحادية، وإن كانوا هم لا يقولون به، هم يقولون إنه وجود ذهني لا يتصور له وجود آخر في الأعيان، بل هذا الوجود الذهني هو الموجود بماذا؟ في الخارج، وهو وجود مطلق، وجود مطلق. كلام فارغ، يعني ما نتوقف عنده طويلا، يعني المهم أنهم يقولون يوجد الإطلاق، أن الموجود في الذهن هو الموجود في الخارج بشرط ماذا؟ الإطلاق. وهذا كلام فلسفي بحت، وإنما نعود إلى القول إن ما يتميز الوجود عن الوجود بماذا؟ بالإضافة والتخصيص، بالإضافة والتخصيص. فإذا قلنا إن الله موجود علم أنه وجود لم يتقدمه حدود وليست له نهاية، وإذا قلنا المخلوق موجود علمنا أن ذلك المخلوق كان بعد أن لم يكن، خلقه الله من عدم ويثنيه ثم يبعده كما يريد سبحانه وتعالى، فله بداية وله ماذا؟ وله نهاية. نعم.
قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين
وهؤلاء
لا يضلون بالمتشابه من الكلام
لا لا
لا يضلون أو يضلون.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
هنا يبين المصنف أن الخلف أو المؤولة أو أهل الكلام مشكلتهم أنهم يخلطون في المحكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن والسنة تفسير ذلك بالسنة، لكن تنزلنا معكم بهذا التعبير. فإن الإنسان ولله المثل الأعلى، عندما يقال فلان له يد وله أذن وله عين وله رأس وله أرجل وله سمع وله بصر، من المعلوم أن هذه الأشياء متغايرة ولله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون السمع بمعنى البصر، ولا اليد بمعنى الرجل، ولا الرأس بمعنى القدم، بل قد يفقد بعضها الإنسان كما هو معلوم، ويبقى هو الإنسان ببقية ما معه من ماذا؟ من فتن. تعالى الله عما يقول هنا ولله المثل الأعلى. نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني هو على حد كلامكم قديم، وكذلك صفاته منها ما هو قديم بإطلاق، ومنها ما هو قديم النوع حادث الإيه؟ الأفراد والآحاد، بمعنى أن مثل صفة الكلام، فإن قدرته على الكلام موجودة في كل وقت وفي كل حين، لا يعجزه الكلام، بل هي صفة ثابتة له على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته. لكنه تكلم في القرآن في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم الناس في المحشر في وقت معين، ويكلم أهل الجنة في وقت معين، وهكذا. فلذلك يعني قضية مسألة القديم أو التعبير القديم أو لزوم تعدد القدماء، هذا لا يلزم، بل الله تبارك وتعالى قديم، وصفاته قديمة الذاتية منها، والبعض منها قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز أن يعول على مثله. ولو أننا لو قال أحد بقوله إن هذه الصفات لا معنى لها بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذن يكون الخطاب لنا بها في القرآن والسنة يكون عبثا لا معنى له. الله تبارك وتعالى مثلا، أنا ما وجدت أغبى من المؤولة على وجه الأرض، والله ما وجدت أغبى، والعجيب أنهم أذكياء، والله نحن لسنا شيء بالنسبة لذكائنا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله ويكفو الثبات، لكن نسأل الله العافية. الآن واصل بن عطاء أحد المعتزلة أذكى أهل عصره، إلى درجة أنهم يوما من الأيام، هو كان عنده لفعة في الراء، كانت عنده لفعة في الراء، يعني الراء ينطقها على غيره، ينطقها بما يشبه الغين. فيقول المؤرخون إنه كان يخطب الساعات الطويلة ويتجنب أي كلمة فيها فيها حرف الراء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، استخدموا هذا الذكاء فيما استخدمه إبليس في ذكاء للذكر صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى التفسير، يا مسكين، الله يقول لك إنه حي قيوم غفور رحيم عزيز حكيم لطيف خبير سميع بصير، وأنت تقول هذه ليست لها معاني، من أين لك؟ عقلت الله عز وجل وشبهته بالمعدومات، وشبهته بالمسلولين، وشبهته بالخرق، وشبهته بالعمر، وشبهته بالقمر، لأن من ليس بسميع ولا بصير ولا غفور ولا إلى آخره، معنى ذلك أنه أخرس أبصر أعمى لا يبصر. تعالى الله عما يقولون علوا. فانتبهوا يا إخوان، أنتم البعض يعني من لم يدرك العقيدة الصحيحة، كما هي عند السلف، سيرجع إلى بلاده وسيجد كتبا تؤول هذه، تقرر هذه الحقيقة، تقرر أن هذه الصفات ليست ثابتة لله. يا أخي تأمل أنت بعقلك المتجرد، مفهوم كلمة المتجرد، المتدبر المتأمل المخضع للنصوص، تدبر. خلينا في صفة واحدة، الله قال في كتابه الرحمن والعارف استوى، لأن هذه كلهم أولوها، جلهم 90% من العالم الإسلامي يؤول هذه الله، هذه الصفة تعرف. أضرب لك مثلا، لو قلت لك الآن قم واقفا، جاء الشخص ويقول إن هذا الرجل المتكلم ليس كلمة قم ليست لها دلالة، فعليك أن تقف. ولله مثل الآن، لو قلت اشرب كل ابلع، فجاءك من يقول هذه ليست لها معنى، لماذا؟ إذا لا تأكل ولا تشرب استمر على هذا. هنا ولله المثل الأعلى، يقول لك الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول لا لم يستوي. يا أخي تأمل هذا بعقل متجرد من كل شائبة. اترك قول، اترك قول ابن تيمية، اترك قول ابن خزيمة، اترك قول الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي، دعها كلها، كل هذه الأمور دعها، بس فقط أريدك أن تتأمل بعقل متجرد متدبر. عندما يقول لك الرب جل وعلا في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، اجلس وحدك فكر تأمل، ثم انظر فيما سطروه لك في الجوهرة وشروحها وفي العقائد النسفية وفي المواقف وفي وفي إلى آخره، كلهم يقول لك استوى بمعنى استولى. ومن تعلم شيء، من أين جئتم بالتولى؟ من أين؟ بأي كتاب الأنبياء والسنة حكمتم؟ فإذا العاقل، العاقل يعني يفهم ويدرك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عندما قرأوا القرآن وفهموا السنة وقرأوا السنة لم نجد واحد من واحدا منهم أول هذه الصفات بأي تأويل. عندي سؤال، نحن أعلم بعد قرون أم الصحابة؟ فلماذا لم يقولوا استوى بمعنى استولى؟ هل كتموا هذا العلم عنا؟ إخوتي، هل كتموه؟ هل قصروا في تبليغ شيء من العلم؟ هم قالوا الرحمن على العرش استوى واستكبروا، لأنهم يؤمنون بأنه استواء يليق بجلاله. لم يقولوا وجاء أمر. لماذا؟ ابن عباس المفسر الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، بالفقه في الدين وتعليمه التأويل أي التفسير، أول مفسر بعد رسول الله يرجع صلى الله عليه وسلم، يرجع إليه كبار الصحابة. كيف أين عقل؟ يا هؤلاء عطل عقولهم، والله والله عطل عقولهم. ولذلك أذكر لكم قصة الهمذاني في معرفة العلوم. جاء رجل يقال له الهمذاني من العلماء إلى أبي المعالي الجويني رحمهما الله، وهو يقرر أن الله ليس في العلو، يعني سبحان الله شيء أمور يحار فيها العقل، كيف ينطلع على هذه على هؤلاء الجهابرة مثل هذا التأويل؟ ويقرر أن الله في كل مكان، وأنه على ما كان قبل أن يكون العرش وهو إلى آخره، وأن الله في كل مكان. سأله الهمذاني سؤالا واحدا، قال له أيها الشيخ أجبني عن هذه الضرورة التي يجدها المؤمن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، وهي ضرورة التوجه إلى إيه؟ إلى الأعلى. كيف ندفع هذه الضرورة؟ الشيخ يقول إنه في كل مكان، ناهيك عما فيها من لوازم خطيرة لا تليق بجلال الله، لكن فقط هو سأله عن الضرورة، أما اللوازم فهي أعوذ بالله أسوأ. قال له هذه الضرورة لكل داعية عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، قلبه وقالبه وعقله وحواسه كلها تتجه إلى إيه؟ إلى الأعلى، كلها تتجه إلى الأعلى. فكيف تدفع هذه الضرورة؟ فنزل الجويري ويقال انه لطم نفسه وبكى وقال حيرني الهمذان حيرني. ثم انه نرجو الله ان يكون قد رجع كما تذكر الروايات يعني في ترجمته، نرجو الله ان يكون قد رجع وفطر ما يدل على رجوعه عن هذه العقيده الفاسده الى عقيده السلف. نعود الى ما نحن فيه، اقول انه اختصار ان الله سبحانه وتعالى يعني هذه القضايا ان جميع الاسماء لها دلاله عامه ودلاله خاصه، فلها دلاله عامه باعتبار انها يقال انها مترادفه اي انها تطلق على مسمى واحد هو الله. الله هو العزيز هو الحكيم هو الغفور هو الرحيم، فهنا مترادفه وتدل على صفات وتدل على معاني هي اوصاف لله جل وعلا، فمعنى العزيز غير معنى الحكيم غير معنى الرحيم غير معنى العزيز، فكلها فهي بهذا الاعتبار متغايره ومتباينه.
قال رحمه الله تعالى وتعالى
انا اعرف ان هناك من يتساءل لماذا يركز على دراسه هذه الكتب وعلى دراسه هذه الردود على منكري الكتب، والجواب ما ذكرته قبل قليل الذي يدرس في الجامعات والمعاهد الاسلاميه في اكثر بلاد المسلمين هي هذه التاويلات، اليس كذلك معي يا اخوان؟ هذا هو الذي يدرس، ولذلك يجب ان تمحى هذه الكتب كتب التاويل عن بكره في ابيها، ونسال الله ان ياتي اليوم الذي تمحى وتدرس فيه كتب السلف. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقد، وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الاسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفه لاتحاد الذات او من قبيل المتباينه لتعدد الصفات، كما اذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
هذا تأكيد لما تقدم بضرب أمثلة مثل منها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماءه خمسة فقط لا ثالث لها ذكرها عليه الصلاة والسلام، فلا نفيد عن كلامه إلى كلام غيره، فهو قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الأخ، ومعلوم معنى أحمد ومحمد، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والضلال، والعاقد الذي لا نبي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقوله تعالى وأنا خاتم النبيين، وقول الله عز وجل قبل ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما ما يذكر من أسماء له عليه الصلاة والسلام فلا تخلو غير هذه الأسماء الخمسة، فلا تخلو من حالين، إما أن تكون صفات كالسراج المنير والرحمة و الهادي والنذير والبشير إلى آخره، فهذه الصفات، أو أنه يكون تكلفا دون دليل كالذين يسمونه بماذا؟ بطه أو بياسين أو نحو ذلك، فإن طه وياسين هي نظير ألف لام ميم حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء قافين ميم، هذه كلها حروف مقطعة، وكما هو الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بها أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي نزل إنما نزل بتلك الحروف التي تعرفونها، فأنا أتحداكم أن تأتوا بمثله، فهذا تحدي وتعجيز لأصلح الناس. فلذلك فإن الأسماء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن كالفرقان والهدى والنور والشفاء، هذه أيضا أسماء للقرآن، والمقصود بها أنها لكل اسم معنى معينا، وباعتبار دلالتها على المسمى فهي مترادفة، وكذا الحال في أسماء السيف الصارم والمهند والصخيل والحسام والباكر وإلى آخره، هي أسماء لذلك السيف مترادفة باعتبار إطلاقها على مسمى واحد هو السيف، ومتباينة باعتبار دلالتها على أوصاف متباينة متعددة، كيف تراعى كل صفة ويطلق على كل شيء بحسبه، فكذا ولله المثل الأعلى أسماء ربي جل وعلا.
قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: الإسلام راى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، فأخبر أنه كله متشابه. معنى الإحكام: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: الإسلام راى تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالإحكام والتشابه، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات أن القرآن محكم، وذكر أن منه ما هو متشابه، فقال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى: نزل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا المعنى. فما المقصود بهذا الإحكام وما المقصود بهذا التشابه؟ تقدم لنا معنى الإحكام والتشابه الوارد في الآية الكريمة، والناس يذكرون المحكم عدله عدة معاني، لكن معناه اللغوي يطلق على ثلاثة أشياء: الأول الإتقان، والثاني الفصل بين الأمور، والثالث يعني الفصل بين الأمور، والثالث وضع الشيء كل شيء في موضعه. هذا كله المعنى اللغوي للإحكام. والقرآن في هذا المعنى محكم من جميع الوجوه، فهو متقن لا يمكن أن يتفرق إليه الخلل، لأنه تنزيل من حكيم خبير، وهو حاكم في الأشياء فاصل بينها بما اشتمل عليه من أحكام عادلة للفصل بين الخصوم، وهو أيضا حاكم بحيث أن منزله هو الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو هادي للأمة أي حاكم عليها بالهدى إن هي اتخذته دستورا ومنهج حياة، كما قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل هذه المعاني يعني يشملها القرآن الكريم، فهو متقن كما قال الله تعالى: ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. وهو حاكم أي فاصل في القضايا كما قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. والحكيم تشمل بقية ألوان الحكم من الفصل بين الأشياء، ومن وضع الأمور في مواضعها، ومن دلالته على الخير، وإحكامه فيما يدعو إليه، وإحكامه في ذكر القصص وما به يعتبر أنه. فهذا الحكم حكم عظيم، أو هذا القرآن بهذا المعنى كله محكم، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، لأنه منزل من حكيم خبير، فهو حكيم منزل من حكيم، يفصل الله فيه بين الأشياء، وهو متقن، وهو محكم، وهو فاصل، وهو يقص الحق، وهو يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا يهدي الناس إلى طريق الهدى والصواب، ويحذرهم من طريق الغواية وطريق الضلال. فيجب الإيمان بذلك كله، أن القرآن مشتمل على هذه المعاني كلها. نعم.
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنزي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. التشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يطبق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نص. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفس شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى التشابه. التشابه قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن المقصود بالتشابه التناقض، أو أنه يفهم منه التكرار المخل أو نحو ذلك، لكن المراد هنا بالتشابه أي التناسب، بحيث أن تلك المعاني قد تصاغ بقوالب مختلفة اللفظ متشابهة المعنى، فيقوي بعضها بعضا، فهو من هذا الوجه متشابه. قد تذكر قصص الأنبياء بأساليب مختلفة، والمعنى العام واحد. قد يرد الأمر بأساليب مختلفة والمقصود واحد. قد يرد النهي بأساليب مختلفة والمقصود واحد، وهو تكرار لا يمل. فالتشابه بهذا الاعتبار هذا هو المعنى المقصود بقوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، وهو خلاف ما دلت عليه منه آيات مستمات أخرى متشابهات. المقصود التشابه في الكيفيات التي استأثر الله بعلمها، فهذا لا نبحث فيه، لكن المقصود بالتشابه هنا التماثل والتناسب، بحيث قد تذكر القضية بأساليب مختلفة متشابهة من حيث الجملة ومن حيث المقاصد، وقد تؤكد بأكثر من لفظ، فهذا وجه ماذا؟ وجه التشابه. لذلك أما يعني بمعنى أنه غير مختلف، بمعنى أن معانيه متفقة، وكذلك ألفاظ، فلا يأمر بأمر ثم يأمر بنقيضه، لا يقول افعلوا كذا ثم يقول لا تفعلوا، ولا يقول كلوا كذا ثم يقول لا تأكلوا، ولا يقول أقيموا الصلاة ثم يقول لا تقيموا الصلاة أبدا، بل هذا تشابه أي توافق، يأمر به بأساليب مختلفة، أو يأمر بلازمه، أو يأمر بماذا؟ بما يدل عليه بأساليب متعددة. هذا معنى التشابه. وكذلك الحال بالنهي، فإنه لا ينهى عن أمر ثم يأمر به في مكان أو في مقام آخر، ولا يعارض هذا النسخ، فإن النسخ إزالة حكم بالكلية وإحلال حكم محله، أو إزالة حكم يشتمل على وصف معين بإثباته بوصف آخر، هذا لا يعارض هذا. بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله عز وجل: ينفع الله ما يشاء ويثبت، فالله بيده الأمر، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن أن يرد نهي عن أمر ثم يرد الأمر به مرة أخرى، لا ينهى عن شيء ونقيضه، لا ينهى عن شيء ويأمر به مرة أخرى، لا يأمر بالشيء وضده، هذا أمر مستحيل. هذا هو معنى حقيقة ماذا؟ التشابه الوارد في سورة الزمر وما جاء في معناه. يعني ولذلك تأكد بقوله متان، فمعنى كلمة متان أي مكرر لمعان مهمة ولتأكيد أمور عظيمة جدا. وسبحان الله العظيم، لو تأمل كل واحد منا القرآن الكريم لما وجد في هذا التكرار أي ملل، بخلاف لو تكلمت أنا بكلام عادي وأخذت أكرره فتملون، لكن لو تري القرآن من هنا إلى يوم القيامة لا يخلق من التكرار، ولا يخلق من تكرار الجمل التي تدل على معنى واحد، أو تأمر بأمر واحد، أو تنهى عن شيء واحد. هذا هو المقصود بالتشابه الوارد في سورة الزمر. و يعني أمره واضح، ولذلك أكده بكلمة متانة، متشابها متانة، يعني يكرر مرة بعد مرة ليكون أوقع في الذهن، ليكون أوقع في الثانة لتأكيده، للتأكيد عليه، وكل ذلك بأساليب عظيمة فيها معجزات وفيها تحد وفيها أمور من ما لا يمكن، وفيها يعني تأكيد على فعل هذا الأمر أو تركه. نعم.
قال: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا يناسب الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
هذا هو التأكيد لما تقدم. هذا التشابه لا ينظر فيه إلى يعني إلى الألفاظ وتكرارها، فإن ذلك يقصد به التكرار، تأكيد ذلك المعنى المعين، فإنها وإن اختلفت الألفاظ في الأمر والنهي عن قضايا معينة، فإن الحقيقة أنها متفقة، وأنها يفسر بعضها بعضا، ويكمل بعضها بعضا، ويوضح بعضها بعضا. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. الإطلاق في الآيتين قبل أن يذكر الاستثناء متشابه، ثم جاء بتلك القيود والاستثناء في آية الأنعام موضحا ماذا يستثنى من هذا الإطلاق. ثم الأمر بالصوم، ثم تفسيره بأنه صوم رمضان، ثم الأمر بالزكاة، ثم تفصيل أمور الزكاة، والأمر بالصلاة، والأمر بوجود تفاصيل أمور الصلاة، وهكذا. هذه لا تتعارض مع الإحكام البتة، بل هي بعينها مؤيدة ومؤكدة لماذا؟ للإحكام الذي بيّنه الله تبارك وتعالى. بل إن هذا التشابه اللفظي لا الذي يؤيد تلك المعاني، فإنه عينه بعينه هو دليل والإتقان، وأن هذا الأمر غير مختلف وغير متناقض وغير يعني متناقض، بل يؤيد بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. نعم.
قال بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفة له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو نفسه وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون
لا تميز معه
فالتشابه الذي لا تميز معه
لا يتميز
لا تميز فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف من أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله.
فعلمه العلماء، أظنها فعلمه، لا بد من الحق.
فعلمه العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
هنا يبين انتهى من الإحسان العام والتشابه الإيه؟ العام. وفي هذا الموضع يبين التشابه الخاص والإحسان الخاص. فإذا قلنا أن هذه الآية محكمة، فإذا أريد الإحكام الخاص قصد بذلك أن معناها واضح للجميع، لا تشتبه على أحد، وليس فيها وجه آخر متشابه يجب الإيمان به وكفى. فمثلا الأوامر والنواهي هذه محكمة، كل واحد يعرف أنها مرادة لذاتها. أمر الله بالصلاة وأدي الصلاة، أمر بالزكاة وأدي الزكاة، أمر بحفظ اللسان نحفظ اللسان، وقد نهى عن الخمر نترك الخمر، نهى عن هذه أمور محكمة إحكاما خاصا، بحيث أنها لا تحتمل غير هذا الأمر الذي وجب امتثاله أو هذا النهي الذي وجب اجتنابه. كذلك ما يذكر من الخطاب ومسائل تقرير التوحيد أمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو أهل. بخلاف التشابه الخاص، التشابه الخاص له وجهان، تشابه يخفى على أحد دون يظهر لأحد دون يظهر أمره لأحد دون أحد، وتشابه يخفى على الجميع. فالتشابه الذي يظهر لأحد دون أحد هي بعض الأمور المتشابهة على عوام الناس والتي لا يفقهها إلا من؟ إلا العلماء. ولذلك حملت عليها قراءة الوصل في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. ولذلك يقول ابن عباس: أنا أعلم تأويله، أي تفسيره. فالعلماء هم الذين يميزون الأشياء التي قد تتشابه على الناس، مثلا معرفة الناس والمنسوخ، الخاص والعام، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. هذا لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه من؟ العلماء. أيضا بعض الناس فيما يتعلق بما أخبر الله به من حقائق اليوم الآخر يقول: كيف يمكن أن تكون في الجنة نخل ورمان وكذا، وهذه أشياء تحتاج إلى كلفة وسقيا وتعب، والرمان يحتاج إلى تقطير ويحتاج إلى فرز للمواد الطيبة من غير طيبة، يعني مساكين يقطعون هذه الأمور لما تصوروه بماذا في الدنيا. يبين لهم أهل العلم أن هذه أمور وإن اتفقت في الاشتراك العام وتتاوت في التسمية فإنها تختلف من حيث الكيفية والكن، فلا يشبه رمان الدنيا رمان الآخرة، ولا زوجات الدنيا زوجات الآخرة، ولا نخل الدنيا نخل الآخرة، ولا أعناب الدنيا أعناب الآخرة، وهكذا. فمثل هذا يبينه أهل العلم لمن خفيت عليهم هذه الأمور. وهناك اشتباه أو هناك تشابه لا يمكن الوصول إليه، وهو حقيقة أو كيفية ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، وكذلك كيفية ما أعده للمؤمنين في الآخرة وما أعده للكفار في النار والعياذ بالله. فيعني هذا التشابه بهذا المعنى تشابه خاص، تشابه خاص. منه ما يظهر لأهل العلم ويبينونه للناس، ومنه ما لا يظهر لا لأهل العلم ولا لغيرهم، وهو العلم بالكيفيات التي استأثر الله بعلمها.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض المسائل قد تشتبه على الجهلة وعلى من لم يشتغلون بالعلم الشرعي، من لم يشتغلوا بالعلم الشرعي بل اشتغلوا بالعلم الفلسفي الذي صرفهم عن فهم العلوم الشرعية وفهم العقيدة الصحيحة. لكن من وفقه الله للعلم النافع فإنه يوفق لمعرفة هذا اللون من إيه؟ من التشابه، فيبينه للناس. ولذلك يوضح هذا الأمر الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي وغيره سند صحيح، وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني العلماء الربانيين ينفون عنه ماذا؟ هذا هو الكاتب، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تحريف الغالين هذا هو الذي يحكم هذه المسألة، تحريف الغالين الذين غلوا فوصل بهم الأمر إلى تقديس الأشخاص إلى درجة العبادة مثلا بدعوى أن هذا لون من ألوان التوسل، أليس كذلك؟ فمثلا يقول عندما يأتي شخص فيدعو الحسين: يا حسين أغثني، أو يدعو البدوي أو الجيلان أو النقشبندي أو الشاذلي، عندما تنصحه يقول لك: أنا لا أقصد إلا أن أستشفع به إلى الله وأتوسط به عند الله تعالى، الله ما يقول علوا كبيرا. قل له: ما الفرق بين قولك وبين قول من قال الله فيهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا هو الشرك بعينه، لكنك سميته توسلا ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. هذا مثال تحريف الإيه؟ الغالين. فيأتي أهل العلم ويقولون هذا غلو، وإن هذا إن هؤلاء إن كان منهم الصالح منهم يجب الترحم عليه والترضي عنهم كان من الصحابة، وإن كانوا من الأنبياء يجب الإيمان بهم وبنبوتهم وبأنهم مرسلون من عند الله والإيمان بما جاءوا به من عند الله، وإن كانوا غير ذلك وكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن نتعلق بهم وندعوهم من دون الله فهذا ينافي الاعتدال، فهذا مثال لتحريف الغالين. تحريف الغالين وانتحار المبطلين كتأويل الأسماء والصفات الذي لبست فيه الجهمية على الأمة إلى يومنا هذا. بدأ به الجهمية واستند إلى الفلاسفة وإلى اليهود وإلى الثمانية من الذين يؤمنون لا يؤمنون إلا بالحسيات، وفي الطابئة عباد الكواكب، وحرفوا الأسماء والصفات بناء على ما ظهر لهم من شبه. فهذا معنى تأويل معنى إيه؟ انتحال المبطلين، لأنهم ينتحلون نحلا ويحدثون لها شبها فتنطلي على من لا فقه عنده ومن لا علم عنده، فيتبع هذه النحلة بدعوى شبه معينة فيقع فيما وقع فيه. وتأويل الجاهلين أي الذين اتبعوا هذه الشبه فأولوا الأسماء والصفات أو أولوا نصوص المعاد أو أولوا أسماء الله وصفاته أو أولوا بعض الأوامر وبعض النواهي، فإن هذا يحتاج فيه إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع المتشابه ذكر أن هناك اشتباه اشتباها على بعض الناس بسبب شبه انقدحت في ذهنه، وإلا فليس فيها اشتباه، وذلك راجع إلى عدم تأويله على النصوص الشرعية واعتماده على العقل المجرد. ومتى خرج الناس عن النصوص الشرعية وجد الاختلاف والانحراف. انحراف واختلاف لا حق له، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من ذلك ما قد يعرض لهم من شبه في زعمهم أنهم أن الصفات إنما يتصف بها المخلوق، وما تقدم لنا بالأمس من زعمهم أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ القدماء. وأيضا ما قد ينقدح في أذهانهم من أن ذلك الذي عملوا أو الذي اعتقدوا هو التنزيه الذي يجب لله تبارك وتعالى، وذلك ناتج من القياس الفاسد. هذا القياس الفاسد الذي أشار إليه المصنف. قبل أن ندخل في هذا القياس الذي بنوا عليه، لعلكم تذكرون أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا قياسا تمثيليا، وهو تشبيه صورة بإيه؟ لعلكم تذكرون أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا قياسا تمثيليا، وهو تشبيه صورة بإيه؟ بصورة. ولا قياس شمولي، وهو اندراج الجزئيات تحت إيه؟ الكليات، أو اندراج الأفراد تحت أمر عام. وإنما الذي يمكن أن يستعمل من القياس في حق الله تبارك وتعالى إنما هو القياس الأولى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. والقياس الأولى هو أن كل صفة كمال اتصف بها الخالق ولا يعتريها نقص بحال، وأمكن كبير هذه القيود أن يتصف بها الخالق، فالخالق تبارك وتعالى أولى بها. هذا لا نقوله في صفات معينة، وإنما نقوله إجمال. نقوله ماذا؟ إجمال. كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق دون أن يترتب عليها نقص أو عيب أو ما إلى ذلك، فالله تعالى أولى بها. ولا نفرع عليها أفراد، وإنما هذا القياس الأولى يعني يقال هكذا إجمالا، هو داخل ومندرج تحت قاعدة إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعود الجلال. ونقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالقياس. إذن المبتدعة إنما بنوا تأويلهم على القياس الفاسد، وقد تقدم لنا غير مرة هذا القياس، وخلاصته أنه قد وقر في قلوبهم وانقدح في أذهانهم أنه لا يفهم استواء ولا يد ولا سمع ولا بصر إلا ما يليق بالمخلوق أو غيره من إلا بالإنسان أو غيره من المخلوقات. يعني لا نفهم، يقولون لا نفهم يدا إلا يدا المخلوق، لا نفهم استواء إلا استواء المخلوق، لا نفهم ضحكا إلا ضحكة المخلوق، لا نفهم فرحا ولا مجيئا إلا فرح ومجيء المخلوق. فلما فهموا هذا الفهم الساقط المنكوس المعكوس الذي لا يخطر ببال يعني أرض الناس قبل الجهمية، لما فهموا هذا الفهم قالوا: إذن ليس أمامنا إلا أن ننفيها ونعطلها أو نؤولها بمعان أخرى. وقد تقدم لنا أنه يلزمهم في هذا أمور كثيرة، فإن عطلوها لزمهم تشبيه الله بالمعدومات، لأن من لا صفات له لا حقيقة له، وإن أولوها شبهوا الله تعالى بنفس ما وقعوا في شر في نظير ما طروا منه، فلعن تلزمهم لوازم فاسدة في جميع الأحوال التي يقولون بها، سواء قالوا بالتوقيف ويلزمها أن تكون صفات الله معطلة، أو قالوا بأنها منفية بالكلية وهذا يلزمه أن يكون الله تعالى وصفات له، أو قالوا إنها مؤولة بكذا وكذا، وهنا يلزمهم أن يلزمهم نظير ما صروا منه. هذا هو القياس الفاسد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. إذا مبناهم أصل ابتداء على القياس الايه؟ على القياس الفاسد. أوجد عندهم شبها ما استطاعوا الخروج منها، وكلما فروا إلى يعني حل يظنون أنه هو المخرج لزمهم فيه شر مما لزمهم فيما فروا منه. ولو رجعوا إلى ما ندلون الكتاب والسنة وثبتوا على ذلك لما وقعوا في هذا الأمر الذي فروا.
قال رحمه الله: وما من شيء إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وفراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
هنا يعني يقول إن الأشياء لا بد فيها من تشابه في وجه من وجه جميع الأشياء بما في ذلك الخالق والمخلوق، لكن ليس التشابه الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما هو تشابه مثلا في مجرد اللفظ دون أن يحصل تشابه في المعنى والحقيقة والكيف. متى يتميز ذلك؟ عند الإضافة والتفصيل. يتميز ذلك عند الإضافة والتفصيل. فعندما نقول رحيم أو عزيز أو حكيم أو حليم أو عليم، وعندما نقول السمع والبصر والقدرة والحياة، عندما نذكرها مطلقة من أي إضافة أو تفصيل، فإن هناك افتراقا لفظيا في هذا الباب. فالخالق له يد، والمخلوق له يد، والخالق له بصر، والمخلوق له بصر، والخالق له سمع، والمخلوق له سمع. متى يتميز وينتهي هذا الافتراق؟ عند الإضافة والتفصيل. فعندما يقول الله تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، علمنا بيقين أن المقصود هذه صفة من؟ بذلك أنه صفة الخالق. وعندما يقول تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعلم بيقين أن المقصود بما بهذا من؟ صفة المخلوق. وكما أنه ليس الموجود كالموجود، فكذلك ليست الصفة كالصفة. والشيخ رحمه الله قد يكرر هذا المعنى في كثير من الفصول للمناسبة التي يقتضيها، لأن الناس قد ضلوا في هذا الباب ضلالا ليس بعده ضلالا. فإنما يتميز الخالق من المخلوق عند الإضافة والتفصيل. أما عند الإطلاق الكلي فهناك يعني اشتراك عام في لفظ عام ينطبق على هذا وذاك، وإنما يتميز كل عن الآخر عند الإضافة والتفصيل. ثم إن الذي جعل بعض الناس يقع في لبس في هذا الباب، رجع وبين الشيخ أن مرد ذلك أيضا إلى القياس الفاسد الذي تقدم بيانه، وإلى الشبه التي قدحت في أذهانهم، وهي أن تلك الصفات من ما يختص بالمخلوق فيجب أن ينزه عنها الخالق، وهذه ردت غير مرة فيما بينه الشيخ فيما قبل والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء الضلال عندما يعني انهمكوا في تتبع الشبه والأقيسة الفاسدة، وأرخوا لعقولهم العناد في أن تتبع ما ينقدح فيها من تأثير الفلاسفة والمناطق حتى فسدت أذواقهم وعقولهم، أدى بهم الأمر ليس إلى إنكار الصفات فحسب، وليس إلى تأويل الصفات فحسب، وليس إلى تأويل البعض فحسب، وليس إلى تأويل الأسماء والصفات فقط، بل أدى بهم الأمر إلى أن يتصوروا أن الخالق والمخلوق يشتركان في الوجود، ومن ثم بنوا عليه بدلا من أن يعتقدوا أنه ليس الوجود فالوجود، كما أنه ليس الخالق المخلوق وليس صفات الصفات، بدلا من ذلك انحدروا إلى أن وقعوا في ثلاثة مذاهب أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى: عقيدة أهل الوحدة، وعقيدة أهل الاتحاد، وعقيدة الحلول. أشار إليها باقتضاد، والمقصود بأهل الوحدة هم أصحاب وحدة الوجود. انتبهوا معي جيدا جدا، أصحاب وحدة الوجود. ومما يوصف له أن كثيرا من مشايخ الطرق الصوفية يتبنون هذه العقيدة، وعلى رأسهم ومؤسسوهم الحلاج وابن عربي وابن التبعين وابن الفارس، وكذلك من القدامى الجنيد، وكذلك عدد كبير كما سطر ذلك كثير من أقطابهم وأتباعهم. وعقيدة وحدة الوجود خلاصتها أنهم يدعون أن الخالق هو عين المخلوق، وأنه لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، وهو جزء من مذهب الاتحادية، إلا أن الاتحادية قد لا يؤممون فيجعلون الاتحاد بين الخالق وبعض المخلوقات. لكن أصحاب وحدة الوجود الكلي يقولون جميع المخلوقات هي عين الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن عربي أخزاه الله، ابن عربي صاحب الفتوح وصاحب الفتوحات المكية، وحقيقة اسمها عندي الخزعبلات الشيطانية كلها كفر من أولها إلى آخره، يقول فيها: فالرب عبد والعبد رب، فليس شعري من الإيه؟ من المكلف. إلى ويقول في مقام آخر: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول في مقام آخر: ما في الجبة إلا الله. ويقول: قاتله الله، إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. والله لا فرعون ولا إبليس وصلوا هذه الدرجة، حتى إبليس لم يصل إلى هذه الدرجة. إبليس لم يجرؤ على أن يقول إن الله في كل مكان، حتى الحدود وحتى بطون الحمير والحيوانات، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. اسمحوا لي، قد يقول قائل: أنت تتكلم عن أشياء، وخصوصا من سلم الله فطرته ما يدري عن هذه الأمور. لكن يا إخوة الإسلام، هذه مذاهب وعقائد تدرس في بلاد المسلمين الآن، والله تدرس الآن، أليس كذلك؟ تدرس الآن، ولو شئت لسميت كذا من البلاد التي لا داعي للتسمية، لو شئت لسميت عددا من الدور التي أو المعاهد أو المدارس التي تدرس في هذه القضايا. لا تقولوا تلومون تقول لماذا تتكلم عن هذه القضايا ولماذا تتكلم عنها شيخ الإسلام هنا ولماذا أنتم تتكلمون عنها الآن. لا يا عبد الله، مصطفى محمود الآن يقررها في كتابه القرآن محاولة الإمام العصري. أما هذا سأسميه لأن كتابه ماذا متداول ولأن له شعبية في وسائل الإعلام. هو الآن يقرر وحدة الوجود الآن، وكتابه الذي يدعي فيه أنه رحل من الشك إلى اليقين هو ما رحل إلا من شك إلى شك، رحل من الشيوعية إلى وحدة الوجود فصار كالمستجير من الشيوعية واضح، لكن هذا خلاص اختفى ضاع كما يقولون ويدعمون أنه فنى في الله. ها خلاص فنى، وصل لدرجة الإيش الفناء المزعوم. هذه وحدة الإيش الوجود. وقد يسمون الاتحادية، لكن هناك اتحادية آخرون وهم مثل هؤلاء، غير أنهم يقصرون هذا الاتحاد على أفراد معينين كما تقول الباطنية على كثرة فرقهم من نصيرية ودروز وغيرهم وإسماعيلية، يعني يقولون أن عليا اتحد بالله أو أنه حل في الله. هم بين الاتحاد وبين ماذا؟ وبين الحلول. أما أصحاب الحلول فهم أيضا فرق من الباطنية، وهم قد أخذوها من النصارى. الاتحادية أيضا أخذوها من النصارى، لأن النصارى يقولون اتحد الناسوت باللاهوت، ومن هنا نتج عن هذا الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أشبههم الاتحاديون من الباطنية، فقالوا إن علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفلان وفلان، وذكروا جمعا من يرون أنهم أئمتهم، وكثير منهم بريئون منهم، فعلي والحسن والحسين وزيد بن علي رضي الله عنه، وكذلك جعفر الصادق رضي الله رحمه الله تعالى وغيره بريئون من هذه المعتقدات، بريئون مما ينسب إليه، بل هم من أئمة أهل السنة. فالشاهد حفظكم الله، سواء يعني جرتهم هذه الشبهة جرتهم إلى أن وقعوا في وحدة الوجود، والله يجب عند أصحاب وحدة الوجود كلام يعني لا أجر على قوله الآن، كلام في ذات الله تبارك وتعالى لا أجر على قوله، لأني ترتعد فرائسي عندما أسمعه، يعني عندما أسمعه يرجف قلبي، فلا أستطيع ذكره، لكنه موجود في كتبه، يعني كلام خطير جدا. يعني باختصار يقولون أعلى درجات وحدة الوجود هو وجود الرجل مع امرأة. استغفر الله واتوب إليه، نسأل الله العافية. والله أنا قلت لكم قبل قليل فرعون وإبليس ما وصلوا إلى هذا، أليس كذلك؟ والله فرعون وإبليس ما وصلوا إلى هذه الدرجة، وهم ينتسبون هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ويسمون شيوخ الدين. حي الشيخ محي الدين بن عرب في بعض البلاد الإسلامية، حي بأكمله، والخصوص والفتوحات المكية تباع في كل مكان، وكلها كفر من أولها إلى آخره وشركية. انتبهوا يا إخوان الإسلام الصحيح، اعرفوا دينكم الصحيح عمن تأخذونه، لا تأخذوا كلامي أنا مسلما، ارجعوا إلى كتاب السنة، ارجعوا إلى منهج السلف الصالح، ارجعوا إلى كتب السلف الصالح عن السنة، ارجعوا إلى القرآن، انظروا ماذا يقول في أمثال هؤلاء. فعلينا أن نحذر من هذه الطوائف كلها التي أشار إليها المصنف وغيرها، سواء أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب الاتحادية الذين يعني سابهم النصارى في زعم الاتحاد أن الله اتحد بالناسوت، وجماعة الحلول الذين قالوا أن الله حل في علي. ولذلك لما قال لعلي رضي الله عنه هؤلاء الملاحدة وهم السبئية، لما قالوا لعلي أنت هو قال ومن هو؟ قالوا أنت الله تعالى الله عما يقولون. فحاول أن يثنيهم فأصروا. يقول علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أشددت ناري ودعوت قنبرا مولاه فدعا بنار فأشعلت وأدخلهم فيها وأحرقهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذه العقائد موجودة وموجودة بين المسلمين وتدرس كتبها. أنا كنت في جامعة ما من بلاد المسلمين وكنا نقيم دورة هناك في إحدى بلاد المسلمين في شرق آسيا، فوجدت في تلك الجامعة تدرس وحدة الوجود على أنها مذهب إسلامي، تدرس على أنها مذهب من مذاهب المسلمين، يعني كأنه مذهب فقهي كما تقول مثلا مالك أو أحمد أو حنيفة رحمه الله تعالى. إذا علينا أن نحذر. إذا الخلاصة أن هذه الجرأة على الله والوقوع بالشبه جعلهم يقعون في هذه الترهات وهذه الخزعبلات وهذه الخرافات التي منها القول على الله بغير حق، وادعاء وحدة الوجود، وادعاء الاتحاد بالله عز وجل، وادعاء حلول الله في فلان أو في فلان، فصاروا من الحلولية والتناسقية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
طيب.
قال: فمن اشتبه علم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنور.
نعم، يعني نظروا إلى شيء واحد وهو أن الله موجود والمخلوق موجود، إذن الكل موجود، إذن الكل واحد. تعالى الله عما يقول. هذا يعني استغفر الله العظيم. ونسوا وتناسوا مساكين أنه وإن وجد اشتراك في لفظة ماذا؟ الوجود، أو في معنى الوجود الكلي، الوجود الكلي بشكل عام، فإن وجود الخالق وجود يخصه بلا ابتداء وبلا ودن انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، ووجود المخلوق وجود يخصه فهو قد خلق من العدم وسينتهي ويموت ثم يبعث مرة أخرى، ثم هم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكيف يشبه الوجود بالوجود؟ وجود الخالق وجود المخلوق. النقطة التي أدت فيه من هذا أمران أو الأسباب سببان. السبب الأول لعله الإلحاد الذي كان عندهم عند الأولين المؤسسين، والسبب الثاني هو أنهم من لم يفعلوا هذا عن عمد قد يكونون نظروا إلى قضية كلمة وجود، الله موجود وفلان موجود، إذن الكل موجود، إذن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لجنة التشبيه والتركيب، فقال نفق الوجود مقول بالاشتراك النفسي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف الأصناف.
لعلنا نقف هنا مجال بعض الأسئلة في الفقرة هذه لأنها تحتاج إلى شيء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ وهو يلحق السؤال منذ أمس يسأل، يقول: أرغب في إعفاء لحيتي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن والدي ووالدتي يرفضان ذلك ويهددان بالمقاطعة الدائمة، فما حكم الدين في ذلك؟
أختصر لك الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحلق اللحية في معصية، وإذا أمرك أبوك وأمك بطاعة أو بمباح ليس فيه ضرر عليك تنفذه، أما إذا أمراك بحلق لحيتك أو بتخلفك عن صلاة الجماعة أو بسماع الأغاني أو أنا أعرف للأسف الآن بعض آباء أجهل، يعني قد يكون بعض الشباب مهتدين وآباء يعاكسون، ويوجد العكس أيضا، بعض الآباء صالحون ثم يتمرد عليهم أولئك الشباب. فالعلم قال الله وقال رسوله، لا ما قال الأب ولا ما قالت الأم. سعد بن وقاص رضي الله عنه لما أسلم أضربت أمه عن الطعام، حتى أشرفت على الموت، فلما أشرفت على الموت جاءها وقال لها: يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك هذا الدين ما تركته، فلا طاعة لمخلوق في معصية القادر. أنت اجتهد في التلطف معهما وأحسن إليهما وأعطهما حقوقهما، ولا تمسك إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله يريكم.
حتى لو طلب منك بعض الأشياء التي ربما يعني بعض الناس سقط الفتن، حتى إن الأب والأم طالبانه بتطليق زوجته وهي ربما كانت قوامة قوامة وفيها خير، يا أخي لا يلزمك إجابتهما، لا تيأسهم أحد أن يأمره بالعقوق، لكن إنما طاعة في المعروف. نعم.
إجابة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يدعو غير الله تعالى ومن أصحاب وأرباب الأضرحة في حال الشدة والرخاء ويهتف بأسمائهم ويستغيث بهم، وهل ذلك يعتبر شركا؟ وهل هم معذورون بالجهل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
السؤال ذو شقين: أما أن هذا شرك فنعم، وأما أنهم مشركون فنعم. فدعاء الأموات والتضرع إليهم والاستغاثة بهم وسؤالهم كشف الكربات وإزالة المنمات، كمن يقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، أو حتى لو قال مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مدد يا جبريل، فهذا هو الشرك بعينه، شرك أكبر، وصاحبه كافر مشرك. ولا خلاف في أنه مشرك وأن عمله هذا يكون شركا. بقي أن يقال: هل يعذر الناس الذين لم تقم عليهم الحجة في ذلك؟ نسل أمرهم إلى الله جل وعلا، أنا أتوقف بأمرهم وأسل أمرهم إلى الله. أما هم مشركون وعملهم هذا الشرك، من يذبحون للموتى أصحاب الأضرحة أصحاب القبور ويقدمون إليهم القراطيس ويمدون أيديهم إليهم ويطلبون منهم المدد، لا فرق والله بين من يقول بين من يذبح للحسين والحسن وبين من يذبح لله والعزة ومناه وهبل، الكل شرك بالله جل وعلا. وإن كان الحسن والحسين بريئان مما قد يفعل عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن يدعوه، وجبريل بريء ممن يدعوه، وجميع الصالحين بريئون ممن يدعوه. لكن هؤلاء الذين يعني يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم فهم طواغيت، كالذين يقولون إنهم يعلمون الغيب، أو أنهم لهم حق التشريع من دون الله، أو أن لهم حق الولاية والتشريع من دون الله، أو أن فقيههم له حق التشريع من دون الله، هذا كفر صريح، كفر صريح. لكن العذر وعدمه الله أعلم، إن لم تقم عليهم الحجة ولم يبين لهم أحد الإسلام الصحيح وماتوا على هذا الأمر، فنكلوا أمرهم إلى ربهم لعله أن يعذرهم، علم ذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة حول القيام بعمرة عن الغير، وفي حالة ما إذا كان عاجزا أو غير عاجز أو قريبا أو غير قريب، هل يجوز ذلك؟
الأصل في النيابة في العمرة والحج أنها عن فئتين: الفئة الأولى المتوفون الموت من أقاربك أو حتى من إخوانك المسلمين ولو لم يكونوا أقارب، وإن كان الأصل الذي ورد به النص هو الحج والعمرة عن الأقارب. الأمر الثاني أو الصنف الثاني: المقعدون الملازمون للأسرة الذين لا يمشون ولا يستطيعون الركوب والنزول والمشي، هؤلاء يحج عنهم ويعتمر عنهم، اما ما عداهم لا يحج عنه ولا يعتمر عنه. نعم.
ثابت الله. يقول السائل: امام مسجد دعا الناس بعد صلاه الصبح الى مجلس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم الجلوس في مثل هذا المجلس؟ وهل يؤجر الانسان على ذلك؟ افتونا ماجورين.
الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال، بالصيغة الواردة وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا استكرت في كلمة جملة صلى الله عليه وسلم فهذا قد فعله الصحابة، بشرط أن يكون على الهيئة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الاستماع لها والهتاف بها بشكل غنائي أو بشكل ألحان أو بشكل أهازيج أو الإتيان بها بصيغة معينة كالتي يسمونها صلاة الفاتح ما أدري المات ما أدري من أين جاءوا بهذه التسمية، هذا باطل ومنكر وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يعرف عن الصحابة ولا التابعين أنهم جلسوا لمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل منهم يصلي عليه ويسلم عليه بالطرق الشرعية دون أن يكون لهذا اجتماع خاص. فالاجتماع في حد ذاته لهذا الغرض سواء للذكر أو للصلاة على النبي كله بدعة. الاجتماع للذكر الجماعي، الذكر الجماعي كله بدعة، كله بدعة. ولكن الذكر ينبغي المسلم أن يلازم ذكر الله عز وجل، وكذلك الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين دون أن يقيد لذلك زمانا ولا مكانا ولا هيئة. اللهم إلا أنه يضاعف من ذكر الصلاة على النبي في يوم الجمعة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم خروج قطرات البول بعد الخروج من الحمام، وهل ذلك ينجس الثوب؟
إذا أصاب الثوب ينجسه، فإذا كان الشخص لا يتحكم فيه فعليه أن يتوضأ ويتحفظ لكل صلاة، يعني يتوضأ ويلبس شيء من الحفاظات عند كل صلاة. وإذا كان يعني يتطلب أن ينتظر قليلا حتى يكتمل الطهر فعليه أن يفعل ولا يتعجل عند القيام من في القيام من التبول، وإنما يمكث حتى يغلب على ظنه أنه قد أن المكان قد نقي. فإذا تيقن من إصابة الثوب أو السروال بشيء من النجاسة فعليه أن يعود ويغسل المكان ويغسل ذكره وما أصاب جسمه من قطرات الثوب ويتوضأ منه. طيب، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التجمورية تحت القاعدة الخامسة: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لجنة التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مفعول بالاشتراك اللفظي، فقال فيما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يرد على بعض المنحرفين في مسألة المتشابه، ومن أولئك الفلاسفة بعد أن رد بالأمس على الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول. وهؤلاء الفلاسفة يعني يقولون إن الموجود ما هو إلا وجود لفظي، سواء في الأعيان أو في الأذهان. وفات هؤلاء أن الوجود أو غيره من الصفات المشتركة، سواء وغيره من الصفات المشتركة على نوعين: وجود لفظي ووجود كلي، أو مشترك لفظي، الوجود ما هو إلا مثل
مشترك لفظي ومشترك كلي. المشترك اللفظي كما إذا كان لفظ واحد يحتمل أكثر من معنى، كالعين يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين أي الذات والعين أي النقدين ونحو ذلك من المصطلحات. ومثل النفس يطلق على النفس المرادف للروح، والنفس الدم، والنفس الذات. ومثل لفظ الفرق يطلق على الخير ويطلق على ماذا؟ على القدر. هذا يسمى مشتركا ايش؟ لفظي. وهناك مشترك كلي اي عند الاطلاق العام، وهو الذي ضلت فيه المعتزله وكذلك ضلت فيه الفلاسفه وكذلك المعتزله والجهميه. فالمشترك الكلي كلفظ الوجود مثلا، والسمع والبصر والحياه ونحو ذلك، هذه يشترك فيها جميع المخلوقين، ويشترك فيها الخالق والمخلوق من حيث المعنى الايه الكلي. وانما يتميز الخالق عن المخلوق عند الاضافه وايه والتفصيل، عند الاضافه والتفصيل. فعندما نقول البصر او السمع او الحياه أو حتى الوجود، فإن المعنى العام يكون فيه اشتراكا كليا، يشترك فيه جميع الأشياء. فالله موجود والخالق موجود والمخلوق موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وإنما يشترك الجميع في المعنى الوجود الكلي. فإذا أضيف إلى الله جل وعلا علم أنه وجود بلا ابتداء ودون انتهاء، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه أعظم التنزيه، الأول الذي ليس قبله والآخر الذي ليس بعده. ولا داعي لهذه الفلسفة يعني التي يرددونها والبهرجة التي، ولذلك اضطرهم لما وجدوا ان مجرد الاشتراك اللفظي يختلف، وبقوا حائرين في الاشتراك الكلي، لجا بعضهم الى عده مناقضات مرت بنا في اول هذه الرساله. فمنهم من يقول لا نقول موجود ولا غير موجود، واخرون يقولون لا موجود ولا معدود، واخرون كالمعتزله يقولون نقول هو موجود وجودا مطلقا في الذهن ليست له حقيقة في الخارج، ونحو ذلك من الأقاويل الفاسدة الباطلة. المهم علينا أن نعلم هنا في هذه القاعدة أن أولئك الذين يدندنوا حول موضوع الوجود من الجهلية أن يقال لهم أن الله تعالى وجوده يخصه ووجود المخلوق يخصه، فليس الاشتراك اللفظي كالاشتراك الكلي. فليس الاشتراك ليس لفظيا فقط، وانما هو اشتراك كلي في المعنى العام الذي هو حقيقه الوجود. هذا موجود وذاك موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وانما يتميز هذا عند الاضافه والتفصيل. اما دون قبل الاضافه فلا يتميز، ولذلك عندما يطلق الوجود وحده لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن نسمي عبد الموجود. فإن بعض المسلمين الآن يسمون إيه؟ عبد الموجود. الموجود بهذا الإطلاق ينطبق على الخالق وإيه؟ ومن؟ والمخلوق. فكيف تسمي عبد الموجود المسلم؟ فالذمة هو ليس من أسماء الله ولا صفة، إنما هو من الأخبار التي يتساهل بها. والقاعدة العامة عند أهل العلم أنه يتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات. تذكرون هذه القاعدة؟ لذلك يعني لا يجوز أن نسمي عبد الموجود، لا نسمي عبد الموجود. بالأمس أسمع خطبة، ليس أمس يعني أمس القريب، قبل ليالي بضعة أيام، وإذا بخطيب يخطب، وهذا قد سمعته من خطيب يوما في مكان آخر، ويقول: يا الله، يا رب، يا موجودا في كل الوجود. هذا وقع في الحلول، وقد يحتمل الوحدة من حيث يدري أو لا يدري، ويعني شبه الله بما لا يليق من حيث يدري أو لا يدري. والمصيبة أنه لا يدري، قد لا يدري، فإن كنت تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه الفلسفة جرأهم عليها بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم نخرج من هذه العبارة بماذا؟ بأن إطلاق الوجود مثلا على الوجود اللفظي لا يجوز، وإنما الوجود الكلي، لأنه لا الوجود هو يحتمل معنى واحدا، هو مطلق الوجود، مطلق الوجود. فإما أن يقال مثل ما قالوا أنه يثبت له الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما تقول الفلاسفة، وهذا باطل. وإما أن يقول أنه قال أنه موجود في كل الوجود كما تقول الاتحادية، وهذا أفضل. وإما أن يقال إننا لا نصف الله أو لا نخبر عنه بالوجود إلا في حال ماذا؟ الإضافة والتخصيص، حتى يتميز هذا الموجود الذي يعبر عنه. نعم.
قال رحمه الله: طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الفكر والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه.
هذا الاشتباه الذي أشار المصنف الثاني هو ما تقدم لنا في أول الكتاب من عقيدة بعض أهل الكلام القائلين بأنه يجب أن نقول إن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، بمعنى أن الموجود في الذهن هو الموجود في العين وكذا، في الخارج وكذا، يعني لا نفرق بين موجود وموجود والعياذ بالله. وهذا قد يجر إلى الوقوع في مذهب من؟ الاتحادية، وإن كانوا هم لا يقولون به، هم يقولون إنه وجود ذهني لا يتصور له وجود آخر في الأعيان، بل هذا الوجود الذهني هو الموجود بماذا؟ في الخارج، وهو وجود مطلق، وجود مطلق. كلام فارغ يعني ما نتوقف عنده طويلا، يعني المهم أنهم يقولون يوجد الإطلاق، أن الموجود في الذهن هو الموجود في الخارج بشرط ماذا؟ الإطلاق. وهذا كلام فلسفي بحت، وإنما نعود إلى القول إن ما يتميز الوجود عن الوجود بماذا؟ بالإضافة والتخصيص، بالإضافة والتخصيص. فإذا قلنا إن الله موجود علم أنه وجود لم يتقدمه حدود وليست له نهاية، وإذا قلنا المخلوق موجود علمنا أن ذلك المخلوق
كان بعد أن لم يكن، خلقه الله من عدم ويثنيه ثم يبعثه كما يريد سبحانه وتعالى، فله بداية وله ماذا؟ وله نهاية. نعم.
قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشترك في بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام.
لا لا
لا
يضلون أو يضلون.
وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحتمل الفارق الذي يبين ما بينهما من الفرق والافتراق.
هنا يبين المصنف أن الخلف أو المؤولة أهل الكلام مشكلتهم أنهم يخلطون في المحتمل